إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد مر بحول الله وقوته ذكر بعض ما يتعلق بالحكمة، والحكمة صفة من صفات ربنا تبارك وتعالى الذاتية التي لم يزل ولا يزال متصفا بها أزلا وأبدا، وهو تبارك وتعالى الحكيم. والحكمة جعلها الله تبارك وتعالى مؤسسا عليها قدره وشرعه، فالقدر والخلق كل ذلك مبني على الحكمة، والدين والشرع والأمر والنهي كل ذلك مؤسس على الحكمة. الأشاعرة وأضرابهم ومن لف لفهم يقولون إنه لا حكمة لا في القدر ولا في الشرع، وإنما هي المشيئة، وإنما هي الإرادة، محض الإرادة. وأما جماهير أهل العلم فإنهم يثبتون لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه، ويقولون بالحكمة وبالتعليل. وهناك بعض الأمور التي تعرض في هذا المجال، ومنها: ما الحكمة من خلق المصائب والآلام؟ خلق الآلام والمصائب فيه من الحكم ما لا يحيط بعلمه إلا الله عز وجل، وتلك الحكم ناطقة بفضل الله وعدله ورحمته. قال العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله: فالآلام والمشاق إما إحسان ورحمة، وإما عدل وحكمة، وإما إصلاح وتهيئة لخير يحصل بعدها، وإما لدفع ألم هو أصعب منها، وإما لتولدها عن لذات ونعم يولدها عنها أمر لازم لتلك اللذات، وإما أن تكون من لوازم العدل أو لوازم الإحسان والفضل، فتكون من لوازم الخير التي إن عطلت ملزوماتها فات بتعطيلها خير أعظم من مفسدة تلك الآلام. والشرع والقدر أعدل شاهد بذلك، فكم في طلوع الشمس من ألم لمسافر وحاضر، وكم في نزول الغيث والثلوج من أذى، كما سماه الله بقوله: إن كان بكم أذى من مطر، وكم في هذا الحر والبرد والرياح من أذى موجب لأنواع من الآلام لصنوف الحيوانات. وعظم لذات الدنيا لذة الأكل والشرب والنكاح واللباس والرياسة، ومعظم آلام أهل الأرض أو كلها ناشئة عنها ومتولدة منها، بل الكمالات الإنسانية لا تنال إلا بالآلام والمشاق، كالعلم والشجاعة والزهد والعفة والحلم والمروءة والصبر والإحسان، كما قال الشاعر القديم: لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قد تالوا. وإذا كانت الآلام أسبابا للذات هي أعظم منها وأدوم، كان العقل يقضي باحتمالها. وقد حجب الله سبحانه أعظم اللذات بأنواع المكاره، وجعله جسرا موصلا إليها، كما حجب أعظم الآلام بالشهوات واللذات وجعلها جسرا موصلا إليها. ولهذا قالت العقلاء قاطبة: إن النعيم لا يدرك بالنعيم، وإن الراحة لا تنال بالراحة، وإن من آثر اللذات فاتته اللذات، فهذه الآلام والأمراض والمشاق من أعظم النعم، إذ هي أسباب النعم. وما ينال الحيوانات غير المكلفة منها فمغمور جدا بالنسبة إلى مصالحها ومنافعها، كما ينالها من حر الصيف وبرد الشتاء وحبس المطر والثلج وألم الحمل والولادة والسعي في طلب أقواتها وغير ذلك، ولكن لذاتها أضعاف أضعاف آلامها. وما ينالها من المنافع والخيرات أضعاف ما ينالها من الشرور والآلام، فسنته في خلقه وأمره هي التي أوجبها كمال علمه وحكمته وعزته. ولو اجتمعت عقول العقلاء كلهم على أن يقترحوا أحسن منها لعجزوا عن ذلك، وقيل لكل منهم ارجع وأرجع فتأمل ببصر العقل، هل ترى من فطور وهل تبصر من خلل؟ ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. فتبارك الذي من كمال حكمته وقدرته أن أخرج الأضداد من أضدادها والأشياء من خلافها، فأخرج الحي من الميت والميت من الحي والرطب من اليابس واليابس من الرطب، فكذلك أنشأ اللذات من الآلام والآلام من اللذات، فأعظم اللذات ثمرات الآلام ونتائجها، وأعظم الآلام ثمرات اللذات ونتائجها. فاللذة والسرور والخير والنعم والعافية والصحة والرحمة في هذه الدار المملوءة بالمحن والبلاء أكثر من أضدادها بأضعاف مضاعفة، فأين آلام الحيوان من لذته؟ وأين سقمه من صحته؟ وأين جوعه وعطشه من شبعه وريه؟ وأين تعبه من راحته؟ وفي الآلام والمصائب حكم عظيمة سوى ما ذكر، وهذا ذكر لبعضها على سبيل الإيجاز. فمن ذلك، أي مما في الآلام والمصائب من الحكم، استخراج عبودية الضراء وهي الصبر، لأن لله تعالى على العبد عبودية في كل حال، لله تعالى على العبد عبودية في السراء وعبودية في الضراء وعبودية في الغنى وعبودية في الفقر وعبودية في الصحة وعبودية في المرض، لله تبارك وتعالى على العبد عبودية في كل حال. والآلام والمصائب تستخرج عبودية الضراء وهي الصبر. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فالابتلاء بالسراء والخير يحتاج إلى شكر، والابتلاء بالضراء والشر يحتاج إلى صبر، وهذا لا يتم إلا بأن يقلب الله الأحوال على العبد حتى يتبين صدق عبوديته لله تعالى. قال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه مسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. من الحكم في الآلام والمصائب طهارة القلب والخلاص من الخصال القبيحة، وذلك أن الصحة قد تدعو إلى الأشر والبطر والإعجاب بالنفس لما يتمتع به المرء من نشاط وقوة وهدوء بال ونعيم عيش، فإذا قيد بالبلاء والمرض انكسرت نفسه ورق قلبه وتطهر من أدران الأخلاق الذميمة والخصال القبيحة من كبر وخيلاء وعجب وحسد ونحوها، وحل محلها الخضوع لله والانكسار بين يديه والتواضع لخلق الله وترك الترفع عليهم. وليعلم أن أهل المصائب إذا ما تلقوا ما أصابهم الله تبارك وتعالى به من المصائب والمحن بالصبر والشكر والرضا يترقون في أحوالهم، فإن الله تبارك وتعالى يجعل المحنة منحة والنقمة نعمة، ويرفعهم الله تبارك وتعالى بذلك درجات. وليعلم أهل المصائب أنه لولا محن الدنيا ومصائبها لأصاب العبد من أدواء الكبر والعجب وقسوة القلب ما هو سبب هلاكه عاجلا وآجلا. فمن رحمة أرحم الراحمين أن يتفقده في الأحيان بأنواع من أدوية المصائب تكون حمية له من هذه الأدواء، وحفظا لصحة العبودية، واستفراغا للمواد الفاسدة الرديئة المهلكة. فسبحان من يرحم ببلائه ويبتلي بنعمائه، كما قيل: قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، ويبتلي الله بعض القوم بالنعم. فلولا أنه سبحانه يداوي عباده بأدوية المحن والابتلاء لطغوا وبغوا وعتوا وتجبروا في الأرض وعاثوا فيها الفساد. فإن من شيم النفوس إذا حصل لها أمر ونهي وصحة وفراغ وكلمة نافذة من غير زاجر شرعي يزجرها، من شيم النفوس حينئذ أن تتمرد وأن تسعى في الأرض فسادا. ما علم الناس بما فعل بمن قبلهم، فكيف لو حصل لهم مع ذلك إهمال؟ ولكن الله سبحانه إذا أراد بعبده خيرا سقاه دواء الابتلاء والامتحان على قدر حاله، استفرغ منه الأدوية المهلكة حتى إذا هذبه ونقاه وصفاه أهله لأشرف مراتب الدنيا وهي عبوديته، ورقاه أرفع ثواب الآخرة وهي رؤيته. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم بيّن أن أكثر الناس ابتلاء أمثلهم وأكملهم وأفضلهم، فأمثلهم أكثرهم بلاء وابتلاء. وبيّن أنه يبتلى الرجل على قدر دينه، فإذا كان في دينه صلابة زيد في ابتلائه. إن من الحكم من وراء الابتلاء بالآلام والأحزان والمصائب ما يكون من تقوية المؤمن، لأن في المصائب تدريبا للمؤمن وامتحانا لصبره وتقوية لإيمانه. وكذلك من الحكم النظر إلى قهر الربوبية وذل العبودية، فإنه ليس لأحد مفر من أمر الله جل وعلا وقضائه وما قدره، ولا محيد عن حكمه النافذ وابتلائه. فنحن عبيد الله يتصرف فينا كما يشاء ويريد، ونحن إليه راجعون في جميع أمورنا، وإليه المصير يجمعنا لنشورنا. من الحكم حصول الإخلاص في الدعاء وحصول صدق الإنابة في التوبة، لأن المصائب تشعر الإنسان بضعفه وافتقاره الذاتي إلى ربه، فيبعثه ذلك إلى إخلاص الدعاء له وشدة التضرع والاضطرار إليه وصدق الإنابة في التوبة والرجوع إليه. ولولا هذه النوازل لم يرى على باب اللجئ والمسكنة. فالله تبارك وتعالى علم من الخلق اشتغالهم عنه، فابتلاهم من خلال النعم بعوارض تدفعهم إلى بابه يستغيثون به، فهذا من النعم في طي البلاء. وإنما البلاء المحض ما يشغلك عن ربك ولو كان مما تعده من النعم، فإن ما شغلك عن ربك هو البلاء الحق. قال سفيان بن عيينة رحمه الله: ما يكره العبد خير له مما يحب، لأن ما يكرهه يهيجه للدعاء، وما يحبه يلهيه عن الدعاء. وأنت إذا نظرت إلى حالك وجدت قلبك أقرب ما يكون من ربك، وجدت من نفسك صدق الالتجاء إلى الله جل وعلا، وجدت حالا من الأحوال بالإخلاص والصدق عند الدعاء، تجد ذلك كله عند الاضطرار والفاقة، ولا تجد مثله إذا أنعم الله تبارك وتعالى عليك بالنعم الظاهرة، فلا يكون من ذلك شيء، وإنما يأتي الله رب العالمين بقلبك خالصا مخلصا في الدعاء، صادقا في الإنابة في التوبة، إذا ما شعرت بضعفك وافتقارك الذاتي إلى ربك، فيبعثك ذلك على إخلاص الدعاء له وشدة التضرع والاضطرار إليه وصدق الإنابة في التوبة والرجوع إليه. من الحكم أيضا في طي ما يبتلي الله تبارك وتعالى به الناس من الآلام والأحزان والمصائب إيقاظ المبتلى من غفلته، فكم من مبتلى بفقد العافية حصلت له توبة شافية، وكم من مبتلى بفقد ماله انقطع إلى الله بحسن حاله، وكم من غافل عن نفسه معرض عن ربه أصابه بلاء فأيقظه من رقاده ونبهه من غفلته وبعثه لتفقد حاله مع ربه. من الحكم أيضا معرفة قدر العافية، لأن الشيء لا يعرف إلا بضده، فيحصل بذلك الشكر الموجب للمزيد من النعم، لأن ما من الله به من العافية أتم وأنعم وأكثر وأعظم مما ابتلى وأسقم. فإن حصول العافية والنعمة بعد ألم ومشقة أعظم قدرا عند الإنسان، ولذلك قالوا: لا جديد لمن لا خلق له، فالذي ليس عنده قديم لا يكون عنده جديد، وإنما يكون الجديد جديدا إذا أعقب قديما مهلهلا، وأما الذين لا يكون ذلك عندهم فلا جديد لهم. من الحكم في إصابة الخلق بالآلام والمحن أن من الآلام ما قد يكون سببا للصحة، فقد يصاب المرء بمرض ويكون سببا للشفاء من مرض آخر، وقد يبتلى ببلية فيذهب لعلاجها فيكتشف أن به داء عضالا لم يكتشف إلا بسبب هذا المرض الطارئ. لعل عتبك محمود عواقبه، وربما صحت الأبدان بالعلل، وكثيرا ما تكون الآلام أسبابا للصحة لولا تلك الآلام لفاتت. وهذا شأن أكبر أمراض البدن، فهذه الحمى فيها من المنافع للأبدان ما لا يعلمه إلا الله، وفيها من إذابة الفضلات وإنضاج المواد الفجة وإخراجها ما لا يصل إليه دواء سواها. وكثير من الأمراض إذا عرض لصاحبها الحمى استبشر بها الطبيب. من الحكم حصول رحمة أهل البلاء، فالذي يبتلى بأمر ما يجد في نفسه رحمة لأهل البلاء، وهذه الرحمة موجبة لرحمة الله وجزيل عطائه، فمن رحم من في الأرض رحمه من في السماء، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. من الحكم حصول الصلاة من الله والرحمة والهداية. قال جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. من الحكم أيضا حصول الأجر وكتابة الحسنات وحط الخطيئات. قال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي أخرجه مسلم: ما من شيء يصيب المؤمن حتى الشوكة تصيبه إلا كتب الله له بها حسنة أو حطت عنه بها خطيئة. وقال بعض السلف: لولا مصائب الدنيا لوردنا القيامة مفاليس. بل إن الأجر والثواب لا يختص به المبتلى فحسب، بل يتعداه إلى غيره. فالطبيب المسلم إذا عالج المريض واحتسب الأجر كتب له الأجر بإذن الله. فمن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وكذلك الذي يزور المريض المبتلى يكتب له الأجر، وكذلك من يقوم على رعاية المريض يكتب له الأجر. من النعم التي هي في طيات تلك النقم مما يصيب المرء من الآلام والأحزان والمحن العلم بحقارة الدنيا وهوانها. فأدنى مصيبة تصيب الإنسان تعكر صفوه وتنغص حياته وتنسيه ملاذه. والكيس الفطن لا يغتر بالدنيا بل يجعلها مزرعة للآخرة. من الحكم أن اختيار الله للعبد خير من اختيار العبد لنفسه، وهذا سر بديع يحسن بالعبد أن يتفطن له. ذلك أن الله عز وجل أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين، فهو أعلم بمصالح عباده منهم، هو أرحم بهم من أنفسهم ووالديهم. وإذا أنزل بهم ما يكرهون كان خيرا لهم من ألا ينزل بهم، نظرا منه لهم وإحسانا إليهم ولطفا بهم. ولو مكنوا من الاختيار لأنفسهم لعجزوا عن القيام بمصالحهم، لكنه عز وجل تولى تدبير أمورهم بموجب علمه وعدله وحكمته ورحمته أحبوا أم كرهوا. من الحكم أيضا أن الإنسان لا يعلم عاقبة أمره، فربما طلب ما لا تحمد عقباه، وربما كره ما ينفعه، والله عز وجل أعلم بعاقبة الأمر. قال العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة: فقضاؤه للعبد المؤمن عطاء وإن كان في صورة المنع، ونعمة وإن كان في صورة محنة، وبلاؤه عافية وإن كان في صورة بلية. ولكن لجهل العبد وظلمه لا يعد العطاء والنعمة والعافية إلا ما التذ به في العاجل وكان ملائما لطبعه. ولو رزق من المعرفة حظا وافرا لعد المنع نعمة والبلاء رحمة، وتلذذ بالبلاء أكثر من لذته بالعافية، وتلذذ بالفقر أكثر من لذته بالغنى، وكان في حال القلة أعظم شكرا من حال الكثرة. لأن الإنسان لا يدري عاقبة أمره، وربما أنعم الله تعالى عليك بالمنع وربما حرمك بالعطاء، فيكون المنع عين العطاء ويكون العطاء عين المنع، وأنت لا تدري الحكمة ولا تعرف مدخل النعمة. فسلم أمرك للذي فطرك وسواك، فهو سبحانه الذي يعلم حالك ومآلك، وهو الذي يرعاك ويكلأك، والله المستعان. من الحكم في المصائب والأحزان والآلام الدخول في زمرة المحبوبين لله عز وجل. فالمبتلون من المؤمنين يدخلون في زمرة المحبوبين المشرفين بمحبة رب العالمين. فهو سبحانه إذا أحب قوما ابتلاهم. وقد جاء في السنة ما يشير إلى أن الابتلاء دليل محبة الله للعبد. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس الذي أخرجه الترمذي وابن ماجه وحسنه الترمذي والألباني: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. إذا أحب الله قوما ابتلاهم، والمكروه قد يأتي بالمحبوب، والمحبوب قد يأتي بالمكروه. فإذا صحت معرفة العبد بربه علم يقينا أن المكروهات التي تصيبه والمحن التي تنزل به أنها تحمل في طياتها ضروبا من المصالح والمنافع لا يحصيها علمه ولا تحيط بها فكرته، بل إن مصلحة العبد فيما يكره أعظم منها فيما يحب. فعامة مصالح النفوس في مكروهاتها كما أن عامة مضارها وأسباب هلكتها في محبوباتها. قال جل وعلا: فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وقال سبحانه: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فإذا علم العبد أن المكروه قد يأتي بالمحبوب وأن المحبوب قد يأتي بالمكروه لم يأمن أن توافيه المضرة من جانب المسرة، ولم ييأس أن تأتيه المسرة من جانب المضرة، إلى غير ذلك من الحكم التي قد يعلمها بعض الناس وقد لا يعلمها. ومن هنا يتضح لنا أنه لا تنافي بين إرادة الله لأمر من الأوامر مع بغضه له لما له عز وجل من الحكم العظيمة الباهرة. وهذا كله إنما هو مؤسس على صفة الحكمة لله جل وعلا، فإن الله تبارك وتعالى تتبدى حكمته في قدره كما تتبدى في شرعه، ولكن الناس لا يعلمون. قد يقول قائل أيضا: فما الحكمة من خلق المعاصي وتقديرها، مع أن الله تبارك وتعالى يبغضها ولا يحبها؟ الله عز وجل له الحكمة البالغة فيما يقدره ويقضيه. وهذا الذي معنا هنا إنما هو استكمال لما مضى، ولكن الشبهات خطافة للقلوب، وعلى المرء أن يجتهد في رعاية قلبه، وعليه أن يجتهد في إزالة الشبهة عن نفسه، وعليه أن يجتهد في إزالة الشبهة عن إخوانه، وأن يجتهد في إحكام وسائل دعوته إلى ربه جل وعلا. والله جل وعلا خلق المعاصي وقدرها، وفي خلق المعاصي وتقديرها حكم عظيمة وأسرار بديعة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة، وهذا باب عظيم من أبواب المعرفة قل من استفتحه من الناس، وهو شهود الحكمة البالغة من قضاء السيئات وتقدير المعاصي. وإنما استفتح الناس باب الحكم في الأوامر والنواهي وخاضوا فيها وأتوا بما وصلت إليه علومهم، واستفتحوا أيضا بابها في المخلوقات وأتوا بما وصلت إليه قواهم. وأما هذا الباب فكما رأيت كلامهم فيه: فقل أن ترى لأحدهم ما يشفي أو يلم. وكيف يطلع على حكمة هذا الباب من عنده أن أعمال العباد ليست مخلوقة لله ولا داخلة تحت مشيئته أصلا، وكيف يتطلب لها حكمة أو يثبتها؟ أم كيف يطلع من يقول هي خلق الله ولكن أفعاله غير معللة بالحكم؟ والمقصود أن مشاهدة حكمة الله في أقضيته وأقداره التي يجريها على عباده باختياراتهم وإراداتهم هي ألطف ما تكلم فيه الناس وأدقه وأغمضه، وفي ذلك حكم لا يعلمها إلا الحكيم العليم سبحانه. ومن ذلك أن الله يحب التوابين حتى إنه لا يفرح بتوبة أحدهم أعظم من فرح الواحد براحلته التي عليها طعامه وشرابه في الأرض الدوية المهلكة إذا فقدها وأيس منه. وليس من أنواع الفرح أكمل وأعظم من هذا الفرح. فالله عز وجل يقضي على عبده بالذنب، ثم إن كان ممن سبقت له الحسنى قضى له بالتوبة، وإن كان ممن غلبت عليه الشقاوة أقام عليه حجة عدله وعاقبه بذنبه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لله أفرح بتوبة العبد من رجل نزل منزلا وبه مهلكة ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه، فوضع رأسه فنام نومه فاستيقظ وقد ذهبت راحلته حتى اشتد عليه الحر والعطش أو ما شاء الله، قال: أرجع إلى مكاني. فرجع فنام نومه، ثم رفع رأسه فإذا راحلته عنده. هذا الحديث مخرج في الصحيحين. قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة تعليقا على هذا الحديث: ولم يجئ هذا الفرح في شيء من الطاعات سوى التوبة. ومعلوم أن لهذا الفرح تأثيرا عظيما في حال التائب وقلبه، ومزيده لا يعبر عنه، وهو من أسرار تقدير الذنوب على العباد. فإن العبد ينال بالتوبة درجة المحبوبية حتى يصير حبيبا لله، فإن الله يحب التوابين ويحب العبد المفتن التواب الذي إذا وقع في الفتنة أو أصابته تلك الذنوب بأوضارها رجع إلى ربه تبارك وتعالى. فإن الله يحب العبد المفتن التواب. هذه المسألة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأثبت فيها صفة الفرح لله على هذا النحو الذي ذكره بضرب المثال لم يثبت إلا مع التوبة. فإنه لم يثبت هذا الفرح لله جل وعلا إلا في توبة العبد وأوبته إلى ربه جل وعلا، كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله: ولم يجئ هذا الفرح في شيء من الطاعات سوى التوبة. من الحكم أيضا في تقدير المعاصي والذنوب أن الله عز وجل يحب أن يتفضل على عباده وأن يتم نعمه عليهم ويريهم مواقع بره وكرمه، فلذلك ينوعه عليهم أعظم الأنواع في سائر الوجوه الظاهرة والباطنة. ومن أعظم ذلك أن يحسن إلى من أساء ويعفو عمن ظلم ويغفر لمن أذنب ويتوب على من تاب إليه ويقبل عذر من اعتذر إليه. وقد ندب عباده إلى هذه الشيم الفاضلة والأفعال الحميدة، وهو أولى بها منهم وأحق. وكذا في تقدير أسبابها من الحكم والعواقب الحميدة ما يبهر العقول: هذا ولو شاء الله ألا يعصى في الأرض طرفة عين لم يعص، ولكن اقتضت حكمته ومشيئته ما يكون من ذلك حتى تتبدى آثار ومقتضيات صفاته وأسمائه في كونه. من الحكم أيضا أن يعرف العبد حاجته إلى حفظ الله له ومعونته وصيانته، وأنه كالولي في حاجته إلى من يحفظه، فإنه إن لم يحفظه مولاه ويصونه ويعينه فهو هالك ولا بد. قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة: وقد مدت الشياطين أيديها إلى العبد من كل جانب تريد تمزيق حاله كله وإفساد شأنه كله، وأن مولاه إن وكله إلى نفسه وكله إلى ضيعة وعجز وذنب وخطيئة وتفريط، فهلاكه أدنى إليه من شراك نعله. فقد أجمع العلماء بالله على أن التوفيق ألا يكل الله العبد إلى نفسه، وأجمعوا على أن الخذلان أن يخلي بينه وبين نفسه. من الحكم استجلاب العبوديات المتنوعة من العبد إذا أذنب، من استعاذة واستعانة ودعاء وتضرع مما هو من أعظم أسباب سعادته وفلاحه، فيحصل للروح بذلك قرب خاص لم يكن يحصل بدون هذه الأسباب، ويجد العبد نفسه كأنه ملقا على باب مولاه، بعد أن كان نائيا بعيدا عنه، فهو لا يرى نفسه إلا مسيئا ولا يرى ربه إلا محسنا، فقد كسر إزراؤه على نفسه قلبه وذلل لسانه جوارحه. فلو لم يكن من ثمرات ذلك القضاء والقدر إلا هذا لكفى به حكمة وكفى. ومن الحكم أيضا فيما قدر الله تعالى على العبد من الذنوب والآثام والخطايا استخراج تمام العبودية، وذلك بتكميل مقام الذل والانقياد. فأكمل الخلق عبودية أكملهم ذلا لله وانقيادا لله وطاعة لله. ومن الحكم أن يعرف العبد حقيقة نفسه وأنها الظالمة الجهول، وأن ما صدر منها من شر فقد صدر من أهله ومعدنه، إذ الجهل والظلم منبع الشر كله، وأن كل ما فيها من خير وعلم وهدى وإنابة وما فيها من تقوى فهو من ربها الذي زكاها به وأعطاها إياه. فإذا ابتلي العبد بالذنب عرف نفسه ونقصها، فرتب له على ذلك حكم ومصالح عديدة، منها أن يأنف نقصها وأن يجتهد في كمالها، ومنها أن يعلم فقرها إلى من يتولاها ويحفظها. ومن الحكم تعريف العبد بكرم الله وستره وسعة حلمه، وأنه لو شاء لعاجله على الذنب ولهتك ستره بين العباد، فلم يطب له عيش معهم أبدا، ولكنه عز وجل جلله بستره وغشاه بحلمه وقيض له من يحفظه وهو في حالته هذه مقيما على معصية ربه، فلم يرفع حجاب الستر عنه بل غشى أعين الخلق عن النظر إليه وألقى عليه حجاب الستر وهو مقيم على المعصية. وإلا فإنه لو هتك ستره بين العباد لم يطب له عيش معهم أبدا، كان شاهدا عليه وهو يبارزه بالمعاصي والآثام، ومع ذلك يحرسه بعينه التي لا تنام. من الحكم تعريف العبد بكرم الله في قبول التوبة، فلا سبيل إلى النجاة إلا بعفو الله وكرمه ومغفرته، فهو الذي جاد عليه بأن وفقه للتوبة وألهمه إياها ثم قبلها منه فتاب عليه أولا وآخرا. ومن الحكم إقامة الحجة على العبد، فإذا أصابه ما أصابه فلا يقل من أين أتيت ولا بأي ذنب أصبت، فما أصاب العبد من مصيبة قط دقيقة أو جليلة إلا بما كسبت يده وما يعفو الله عنه أكثر، فما أصاب الإنسان من شيء إلا بذنب أسلفه. وهذه الذنوب كالسموم تكون متراكمة بأثرها في الأبدان والأرواح والقلوب، وقد يذنب العبد الذنب ثم ينساه وقد أحصاه الله عليه، وهو كالسم البطيء يفعل فعله في الجسد ثم يجد أثره بعد حين، كالسم البطيء سواء بسواء. قال محمد بن سيرين رحمه الله لما ركبه الدين آخر عمره حتى حبس بسببه، قال: إني لأعلم هذا الذي نزل بي بأي سبب نزل، إنما هو بذنب أحدثته منذ 40 سنة، أني عيرت مدينة بدينه فصرت إلى مثل حاله. وكذلك بإسناد إلى أبي الأديان أن رجلا كان قائما ينظر إلى صورة حسنة إلى غلام نصراني أمرد، فجاء شيخه فقال: أيش وقوفك ها هنا؟ فقال: يا عماه، ألا ترى إلى هذه الصورة الحسنة كيف تعذب بالنار؟ قال: لتجدن غبها ولو بعد حين، يعني تلك النظرة. قال: فلبثت سنين أراعي ذلك الغب حتى نمت ليلة فاستيقظت بعد 20 سنة وقد أنسيت القرآن. فالذنب لا بد أن يعمل عمله إلا إذا تاب الرجل إلى ربه وأناب. من الحكم أيضا أن يعامل العبد بني جنسه بما يحب أن يعامله الله به، فيعامل بني جنسه في زلاتهم وإساءاتهم بما يحب أن يعامله الله في إساءاته وزلاته وذنوبه، فإن الجزاء من جنس العمل، فمن عفا عفى الله عنه، ومن سامح أخاه سامحه الله، ومن استقصى استقصى الله عليه، وهكذا. ثم إذا علم أن الذنوب والإساءة لازمة للإنسان لم تعظم عنده إساءة الناس إليه، فليتأمل حاله مع ربه كيف هو مع فرط إحسانه إليه وحاجته هو إلى ربه، وهو هكذا له. فإذا كان العبد هكذا لربه فكيف ينكر أن يكون الناس له بتلك المنزلة؟ إن الرجل قد يقصدك طالبا بعض المال من الصدقة أو من الزكاة أو من المعروف والإحسان، فتضجر منه وتقول أعلم أن عنده سواه، ولكنه يلح في السؤال، فيقال لك وأنت تسأل ربك أيضا ملحا في السؤال وعندك ما يكفيك ويغنيك، فلو عاملك الله كما تعامل هذا العبد ما أعطاك ولطردك عن بابه وأقصاك، ولكن إذا عاملت كما تحب أن يعاملك الله عاملك الله بما تحب. من الحكم أيضا في الإصابة بالذنوب والآثام والخطايا إقامة المعاذير للخلائق، فإذا أذنب العبد أقام المعاذير للخلائق واتسعت رحمته لهم واستراح من الضيق والحصر وأكل بعضه بعضا، واستراح العصاة من دعائه عليهم وقنوطه من هدايتهم، فإنه إذا أذنب رأى نفسه واحدا منهم، فهو يسأل الله لهم المغفرة ويرجو لهم ما يرجوه لنفسه ويخاف عليهم ما يخافه على نفسه، ومع هذا فيقيم أمر الله فيهم طاعة لله ورحمة بهم وإحسانا إليه، إذ هو عين مصلحتهم لا غلظة ولا قوة ولا فظاظة. وهذا المشهد من مشاهد العبودية يغيب عن كثير من الناس، يكون متورطا في المعصية وينكر المعصية عينها على من تورط فيها، بل يفضحه ويسير بذكر معصيته في كل مجال حتى يسير بذكر كلامه الركبان في كل مجال وفي كل سبيل. كان بعض أقربائنا قديما قد أعير إلى ليبيا للتدريس والتعليم، فحكى يوما بعد أن عاد قال كنا في رمضان وكنت أسير مع بعض إخواني المعلمين من المصريين والليبيين، فمررنا بساحة عظيمة فوجدنا جمعا غفيرا، فقلنا ننظر ما هنالك، فإذا رجل قائم وعلى رأسه جلاد يجلده جلدات، ثم يخلي بينه وبين الطبيب ليفحصه هل يتحمل أخريات أو لا يتحمل، وقاض قد قام على رأس ذلك المجلود فتلى الحكم وبين العقوبة، والناس يشهدون في مرح وفي أشر وبطر. قال قلت ما هذا؟ فقيل هذا رجل قد أفطر في رمضان، فهذه عقوبة المفطر في رمضان علنا، بذلك قضت السلطات. قال فانصرفنا، فقال لي بعض المطلعين على بواطن الأمور تعلم يا فلان؟ قال فقلت ما وراءك؟ قال تعلم القاضي والجلاد والطبيب ومن تحلقوا حول المجلود كلهم مفطروا. فلماذا يمرحون؟ كذا النفس الإنسانية، والإنسان يحمل على إخوانه من المذنبين وهو مقيم على ذنبهم نفسه، وهذا من أعظم ذهاب الحياء عن النفس والقلب. فالله عز وجل يجعل من تورط في الذنب والإثم مقيما المعاذير للخلائق، ويعلم أنه لولا أن ربط الله على قلبه ونجاه من الوقوع في المعصية لكان متورطا فيها ومقيما عليه وهو مقيم عليها لولا أن الله جل وعلا حماه وأسبل عليه كنف ستره فنجاه من اطلاع الخلق على حاله لهتك ستره وسارت بذكر ذنبه الركبان. فهذا كما ترى من الحكم في إصابة الخلق بما قدر عليهم من الذنوب والمعاصي والآثام. ومن الحكم أيضا أن يخلع العبد صولة الطاعة من قلبه وينزع رداء الكبر والعظمة الذي ليس له ويلبس رداء الذل والانكسار والفقر والفاقة. فلو دامت تلك الصولة والعزة في قلبه لخيف عليه مما هو أعظم الآفات. فكم بين آثار العجب والكبر وصولة الطاعة وبين آثار الذلة والمسكنة والانكسار. قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة، هو طبيب القلوب رحمه الله رحمة واسعة، وأكثر الناس من المتنزهين عن الكبائر الحسية والقاذورات هم في كبائر مثلها أو أعظم منها أو دونها، ولا يخطر بقلوبهم أنها ذنوب ليتوبوا منها، فعندهم من الإزراء على أهل الكبائر واحتقارهم وصولة طاعتهم ومنتهم على الخلق بلسان الحال واقتضاء بواطنهم لتعظيم الخلق لهم على طاعتهم اقتضاء لا يخفى على أحد غيرهم. وعندهم من توابع ذلك ما هو أبغض إلى الله وأبعد لهم عن بابه من كبائر أولئك المذنبين. فإن تدارك الله أحدهم بقاذورة أو كبيرة يوقعه فيها ليكسر بها نفسه وليعرفه بها قدره وليذله بها وليخرج بها صولة الطاعة من قلبه فهي رحمة في حقه، كما أنه إذا تدارك أصحاب الكبائر بتوبة نصوح وإقبال بقلوبهم إليه فهو رحمة في حقهم، وإلا فكلاهما على خطر، الذي أخذته صولة الطاعة والذي تورط في المعصية. ثم إن التذلل والانكسار والخضوع لب العبودية، إذ هذه الأعمال القلبية أحب إلى الله من كثير من الأعمال الظاهرة، وحصول ذلك للمذنب التائب أكمل له من غيره، فإنه قد شارك من لم يذنب في ذل الفقر والعبودية والمحبة وامتاز عنه بانكسار قلبه. وقد جاء في الأثر الذي أخرجه ابن أبي الدنيا في الهم والحزن وغيره، يا ربي أين أجدك؟ قال عند المنكسرة قلوبهم من أجلي. ولأجل هذا كان أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، كما في صحيح مسلم، لأنه مقام ذل وانكسار بين يديه. ولعل هذا هو السر في استجابة دعوة المظلوم والمسافر والصائم للكسرة في قلب كل واحد منهم، فإن لوعة المظلوم تحدث عنده كسرة في قلبه، وكذلك المسافر في غربته يجد كسرة في قلبه، وكذلك الصوم فإنه يكسر ثورة النفس السبعية الحيوانية. وإنك أن تبيت نائما وتصبح نادما خير لك من أن تبيت قائما وتصبح معجبا. أنين التائبين أحب إليه من زجل المسبحين المعجبين. أنين التائبين أحب إليه تعالى من زجل المسبحين المعجبين. من الحكم أيضا هياج العبوديات القلبية وانبعاثها، وذلك أن لله على القلوب أنواعا من العبودية، من الخوف والخشية والإشفاق والوجل وتوابعها من المحبة والإنابة وابتغاء الوسيلة وتوابعها. وهذه العبوديات لها أسباب تهيجها وتبعث عليها، وكلما قيض الرب تعالى لعبده من الأسباب الباعثة على ذلك المهيجة له فهو من أسباب رحمته. ورب ذنب قد هاج لصاحبه من الخوف والإشفاق والوجل والإنابة والمحبة والفرار إلى الله ما لا يهيجه كثير من الطاعات، وكم من ذنب كان سببا لاستقامة العبد وفراره إلى الله وبعده عن طريق الغي. رب ذنب أدخل صاحبه الجنة، ورب طاعة أدخلت صاحبها النار. قيل كيف؟ قال يذنب العبد فيحدث له ذلك كسرة في القلب، فما يزال لربه خاشعا وعليه مقبلا وإليه منيبا تائبا وعنده متذللا وله راجيا، حتى يحدث له ذلك عند ربه توبة نصوحا ويعفو الله تعالى عن ذنبه ويكتب له السعادة دنيا وآخرة. وأما الطاعة التي تورث في القلب عجبا حتى ينظر إلى الناس كأنهم من حصب جهنم، فما تزال بالقلب تنئيه عن الرب حتى يكون من الله ومن الرحمة بمبعده، فيكتب الله تعالى عليه بهذا العجب وبهذا الكبر في القلب سخطه إلى يوم يلقاه. من الحكم أن يعرف العبد نعمة معافاة الله وأن يعرف فضله وتوفيقه له وحفظه إياه، فإن من تربى في العافية لا يعلم ما يقاسيه المبتلى ولا يعرف مقدار العافية. فلو عرف أهل الطاعة أنهم المنعم عليهم في الحقيقة لعلموا أن لله عليهم من الشكر أضعاف ما على غيرهم، وإن توسدوا التراب ومضغوا الحصى فهم أهل النعمة المطلقة. وإن من خلى الله بينه وبين معاصيه فقد سقط من عينه وهان عليه. فإذا طالبت العبد نفسه بما تطالبه من الحظوظ والأقسام وأرته أنه في بلية وضائقة تداركه الله برحمته وابتلاه ببعض الذنوب، فرأى ما كان فيه من المعافاة والنعمة وأنه لا نسبة لما كان فيه من النعم إلى ما طلبته نفسه من الحظوظ، فحينئذ يكون أكثر أمانيه وآماله العودة إلى حاله وأن يمتعه الله بعافية. من الحكم أن التوبة توجب للتائب آثارا عجيبة من المقامات التي لا تحصل بدون التوبة، فتوجب له المحبة والرقة واللطف وشكر الله وحمده والرضا عنه. فرتب له على ذلك أنواع من النعم لا يهتدي العبد لتفاصيلها، بل لا يزال يتقلب في بركتها وآثارها ما لم ينقضها أو يفسدها. ومن الحكم استكثار القليل من النعم، فإذا شهد العبد ذنوبه ومعاصيه وتفريطه في حق ربه استكثر القليل من نعم ربه عليه ولا قليل منه جل وعلا. فقليلك لا يقال له قليل، لعلمه أن الواصل إليه منها كثير على مسيء مثله، واستقل الكثير من عمله، لعلمه أن الذي ينبغي أن يغسل به أوضاره أضعاف ما أتى به، فهو دائما مستقل لعمله كائنا ما كان مستكثر لنعمة ربه عليه وإن دقت. قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة: هذا الوجه من ألطف الوجوه فعليك بمراعاته، فله تأثير عجيب، ولو لم يكن من فوائد الذنب إلا هذا لكفى وشفى. فإن حال هذا من حال من لا يرى لله عليه نعمة إلا ويرى أنه ينبغي أن يعطى ما هو فوقها وأجل منه، إلى أن قال عن هذا الضرب من الناس: وهذا الضرب من الناس من أبغض الخلق إلى الله وأشدهم مقتا عنده، وحكمة الله تقتضي أنهم لا يزالون في سفال، فهم بين عتب على الخلق وشكوى له وذل لخلقه وحاجة إليه وخدمة له. من الحكم أن الذنب يوجب لصاحبه التحرز والتيقظ من مصائد عدوه ومكائده، فيعلم من أين يدخل عليه اللصوص والقطاع ويعلم مكامنهم ومن أين يخرجون عليه وفي أي وقت يخرجون، فهو قد استعد لهم وتأهب وعرف بماذا يستدفع شرهم وكيدهم. فلو أنه مر عليهم على غرة وطمأنينة لم يأمن أن يظفروا به ويجتاحوه جملة. من الحكم أيضا مراغمة الشيطان وإغاظته ومجاهدته، فالقلب يذهل عن عدوه، فإذا أصابه منه مكروه اجتمعت له قوته وطلب بثأره إن كان قلبه حرا كريما كالرجل الشجاع إذا جرح فإنه لا يقوم له شيء، بل تراه بعدها هائجا طالبا مقداما. والقلب المهين كالرجل الضعيف المهين إذا جرح ولا هاربا، والجراحات في أكتافه. وكذلك الأسد إذا جرح فإنه لا يطاق، فلا خير في من لا مروءة له، لا يطلب أخذ ثأره من أعدى عدو له، يعني الشيطان الرجيم. فما شيء أشفى للقلب من أخذه بثأره من عدوه، ولا عدو أعدى له من الشيطان. فإن كان له قلب من قلوب الرجال المتسابقين في حلبة المجد، جد في أخذ الثأر وغاض عدوه كل الغيظ وأضناه، كما جاء عن بعض السلف: إن المؤمن لا ينضي شيطانه كما ينضي أحدكم بعيره في سفره. من الحكم معرفة الشر حذر الوقوع فيه، فالذي يقع في الذنب يصير كالطبيب ينتفع به المرضى في علاجهم ودوائهم. فالطبيب الذي عرف المرض مباشرة وعرف دواءه وعلاجه أحذق وأخبر من الطبيب الذي عرف الداء وصفا فحسب. هذا في أمراض الأبدان، كذلك أمراض القلوب وأدواؤها. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنه أعرف الأمة بالإسلام وتفاصيله وأبوابه وطرقه، وهم أشد الناس رغبة فيه ومحبة له وجهادا لأعدائه لعلمهم بضده. فإذا عرف العبد الضدين وعلم مباينة الطرفين وعرف أسباب الهلاك على التفصيل، كان أحرى أن تدوم له النعمة ما لم يؤثر أسباب زوالها على علم. وفي مثل هذا قال القائل: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه. وهذه حال المؤمن، يكون فطنا حاذقا، عرف الناس بالشر وأبعدهم عنه، فإذا تكلم في الشر وأسبابه ظننته من شر الناس، فإذا خالطه وعرفت طويته رأيته من أبر الناس. والمقصود أن من بلي بالآفات صار أعرف الناس بطرقها، وأمكنه أن يسدها على نفسه وعلى من استنصحه من الناس ومن لم يستنصح. من الحكم ابتلاء العبد بالإعراض عنه، فالله عز وجل يذيق عبده ألم الحجاب عنه وزوال ذلك الأنس به والقرب منه ليمتحن عبده. فإن أقام العبد على الرضا والحال ولم يجد نفسه تطالبه بحالها الأول مع الله، بل اطمأنت وسكنت إلى غيره، علم أنه لا يصلح فوضعه في مرتبته التي تليق به. وإن استغاث استغاثة الملهوف وتقلق تقلق المقروب ودعاه دعاء المضطر، وعلم أنه قد فاتته حياته حقا، فهو يهتف بربه أن يرد عليه ما لا حياة له بدونه، علم أنه موضع لما أهل له، فرد عليه أحوج ما هو محتاج إليه، فعظمت به فرحته وكملت به لذته وتمت به نعمته واتصل به سروره، وعلم حينئذ مقداره، فعض عليه بالنواجذ وثنى عليه بالخناصر. فالعبد إذا بلي بعد الأنس بالوحشة وبعد القرب بنار البعاد اشتاقت نفسه إلى لذة تلك المعاملة، فحنت وأنت وتصدعت وتعرضت لنفحات من ليس لها عنه عوض أبدا، ولا سيما إذا تذكر بره ولطفه وحنانه وقربه. ومن الحكم أن الحكمة الإلهية اقتضت تركيب الشهوة والغضب في طبيعة الإنسان، وهاتان القوتان منه بمنزلة صفاته الذاتية التي لا ينفك عنهما، وبهما وقعت الفتنة والابتلاء. وتركيب الإنسان على هذا الوجه هو غاية الحكمة، ولا بد أن يقتضي كل واحد من هاتين القوتين أثره، فلا بد من وقوع الذنب والمخالفات والمعاصي. ولو لم تخلق في الإنسان لم يكن إنسانا، بل كان ملكا. فأما من اكتنفته العصمة وضربت عليه سرادقات الحفظ فهم أقل أفراد النوع الإنساني، بل هم خلاصته ولبه. من الحكم أن الله إذا أراد بعبد خيرا أنساه رؤية طاعاته ورفعها من قلبه ولسانه، فإذا ابتلى العبد بالذنب جعله نصب عينيه وجعل همه كله بذنبه، فلا يزال ذنبه أمامه إن قام أو قعد أو غدا أو راح، فيكون هذا عين الرحمة في حقه، كما قال بعض السلف: إن العبد لا يعمل الخطيئة فلا تزال نصب عينيه كلما ذكرها بكى وندم واستغفر وتضرع وناب إلى الله وذل وانكسر وعمل لها أعمالا فتكون سببا للرحمة في حقه، ويعمل الحسنة فلا تزال نصب عينيه يمن بها ويراها ويعتد بها على ربه على الخلق، ويتكبر بها ويتعجب من الناس كيف لا يعظمونه ويكرمونه ويجلونه عليها، فلا تزال هذه الأمور به حتى تقوى عليه آثارها فتدخله النار. فمن الحكم بإصابتك بالذنب والمعصية أن ينسيك الله تبارك وتعالى رؤية طاعاتك، وأن يرفعها عن قلبك ولسانك حتى تستقل منها الكثير، وحتى لا تعد الكثير منها شيئا، وأن تستعظم الذنب إذا وقع منك، فبذلك يقبل قلبك عليه، وبذلك تخرج من نفسك إليه. فنسأل الله جلت قدرته ألا يذيقنا طعم أنفسنا، فإن من أذاقه الله تعالى طعم نفسه هلك. من الحكم لزوم التواضع وترك الترفع، فإذا شهد العبد ذنوبه وخطاياه أوجب له ذلك ألا يرى لنفسه على أحد فضلا ولا له على أحد حقا، فلا يظن أنه خير مسلم يؤمن بالله ورسوله، وإذا شهد ذلك من نفسه لم ير لها على الناس حقوقا من الإكرام، فاستراح هذا في نفسه وأراح الناس من شكايته وغضبه على الوجود وأهله، فما أطيب عيشه وما أنعم باله. فإن هذا ممن لا يزال عاتبا على الخلق، شاكيا ترك قيامهم بحقه، ساخطا عليهم وهم عليه أسخط. فالإنسان ربما أصابته لوثة حتى يظن الطاعة مفضية إلى مرضات ربه بذاتها لا بنعمة ربه، فما يزال يتعاظم على الخلق بطاعته لربه حتى يكون من أهل النار. والأصل ألا ترى نفسك شيئا، وألا ترى لك على أحد من الخلق حقا، بل ترى للخلق الحق عليك، وحينئذ تعرف حقيقة نفسك وتعرف حقيقة العبودية لربك. كان خارجي قد أضل رجلا ثم ذهب جميعا إلى الموسم، فلما كان في الطواف قال الخارجي المضل للخارجي الضال: تعرف يا فلان؟ قال: ماذا؟ قال: أنا وأنت نستحق الجنة وحدنا، وكل هؤلاء في النار. قال: جنة عرضها السماوات والأرض لي ولك، فلتكن لك، وأنا راجع إلى هؤلاء. فترك الخروج ورجع إلى السن. من الحكم في تقدير الآثام والخطايا والذنوب الاشتغال بعيوب النفس والإمساك عن عيوب الناس، فالذنب يوجب له الإمساك عن عيوب الناس والإمساك عن الفكر فيها، فإنه في شغل بعيب نفسه، وهذا من أمارات السعادة. كما روي أن المسيح مر على امرأة يرجمها الناس فقال: ما هذا؟ فقالوا: زانية. فقال: من كان بغير خطيئة فليرجمها بحجر. فانفضوا أجمعوا، فكلهم مستحق للرجم، ولكن الناس لا يرون العيب في أنفسهم، وإن من المجانة أن ترى القذاة في عين أخيك ولا ترى الجذع في عين نفسك. من المجانة أن ترى القذاة في عين أخيك ولا ترى الجذع في عين نفسك. من المجانة أن يذب المرء الذباب عن وجه جاره والحياة والعقارب تدخل تحت ثيابه. ولو كان عاقلا لاشتغل بنفسه، يشتغل بعيوب نفسه ويمسك عن عيوب الخلق ويستغفر للخطائين. فإذا وقع الذنب من العبد شهد نفسه مثل إخوانه الخطائين، وشهد أن المصيبة واحدة وأنهم مشتركون في الحاجة، بل الضرورة إلى مغفرة الله وعفوه ورحمته. فكما يحب أن يستغفر له أخوه المسلم، كذلك هو أيضا يحب أن يستغفر لأخيه المسلم إن أحبه كما يحب نفسه وأحب له ما يحبه لنفسه. فهذه بعض الحكم من خلق المعاصي وتقدير السيئات، يتضح بها شيء من حكمة العليم الحكيم فيما يقدره ويقضي. فهذه الأثمار ونحوها متى اجتناها العبد من الذنب فهي علامة كونه رحمة في حقه، أي كون الذنب رحمة في حقه. ومتى اجتنى من الذنب أضادها وأوجبت له خلاف ما مر ذكره فهي والله علامة الشقاوة، نسأل الله السلامة والعافية. يجب علينا أن نرضى بقدر الله. الرضا بقدر الله ما حكمه؟ قد يسأل سائل فيقول: ما حكم الرضا بقضاء الله؟ هل نحن مأمورون بالرضا بكل ما يقضيه الله تعالى؟ والجواب أن يقال: نحن غير مأمورين بالرضا بكل ما يقضيه الله ويقدره، ولم يرد بذلك كتاب ولا سنة، بل الأمر فيه تفصيل. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في التائية القدرية: وكان قد سئل رحمه الله تعالى وهو محتب في المسجد عن القدر، فما فك حبوته وأجاب بالقصيدة التائية على البديهة، فأجاب عن مسألة القدر بالنظم والشعر وهو جالس على البديهة مرتجلا رحمة الله عليه، فقال في تلك التائية: وأما رضانا بالقضاء فإنما أمرنا بأن نرضى بمثل المصيبة كسقم وفقر ثم ذل وغربة، وما كان من مؤذ بدون جريمة، فأما الأفاعيل التي كرهت لنا فلا نص يأتي في رضاها بطاعة، وقد قال قوم من أولي العلم: لا بفعل المعاصي والذنوب الكبيرة. وقال فريق: نرتضي بإضافة ولا نرتضي المقضية أقبح خصلة. وقال فريق: نرتضي بإضافة إليه وما فينا فنلقى بسخطتي، كما أنها للرب خلق وأنها لمخلوقة كسب كفعل الغريزة، فنرضى من الوجه الذي هو خلقه ونسخط من وجه اكتساب الخطيئة. فحل لنا الإشكال وأجاب عن السؤال، فما شرح ذلك وما بيانه؟ قال العلامة ابن سعدي رحمه الله في شرحه على التائية: يعني إذا أورد المورد علينا أنه يجب الرضا بقضاء الله، يعني والمعاصي من قدر الله، فقد أجاب الشيخ، يعني شيخ الإسلام، بأربعة أجوبة كل واحد منها كاف شاف، فكيف إذا اجتمعت؟ أحدها أن الذي أمرنا أن نرضى به المصائب دون المعائب، فإذا أصبنا بمرض أو فقر أو نحوهما من حصول مكروه أو فقد محبوب فيجب علينا الصبر. واختلف في وجوب الرضا، والصحيح استحبابه لا وجوبه، فإنه لم يثبت ورود الأمر به على وجه الوجوب لتعذر الرضا عند وقوع المصيبة على أكثر النفوس، لأن الصبر حبس النفس عن التسخط واللسان عن الشكوى والأعضاء عن عملها بمقتضى السخط من نتف الشعور وشق الجيوب وحثو التراب على الرؤوس ونحوها، وذلك واجب مقدور. أما الرضا الذي هو مع ذلك طمأنينة القلب عند المصيبة وألا يكون فيه تمني أنها ما كانت، فهذا أصعب جدا على أكثر الخلق، فلهذا لم يوجبه الله ولا رسوله، وإنما هو من الدرجات العالية وهو مأمور به أمر استحباب. وأما الرضا بالذنوب والمعائب فلم نؤمر بالرضا بها، ولم يأت نص صحيح ولا ضعيف في الأمر بها، فأين هذا من ذاك؟ هذا هو الجواب الأول، أن الذي أمرنا أن نرضى به المصائب دون المعائب. الجواب الثاني، ما قاله طائفة من أهل العلم أن الله لم يرضى لنا أن نكفر ونعصي، فعلينا أن نوافق ربنا في رضاه وكذلك في سخطه. قال جل وعلا: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. فالدين موافقة ربنا في كراهة الكفر والفسوق والعصيان مع تركها، وموافقته في محبة الشكر والإيمان والطاعة لنا مع فعلها. الجواب الثالث، أن القضاء غير المقضي، فنرضى بالقضاء لأنه فعله، وأما المقضي الذي هو فعل العبد فينقسم إلى أقسام كثيرة: الإيمان والطاعة فعلينا الرضا بها، الكفر والمعصية لا يحل لنا الرضا بها بل علينا أن نكرهها ونفعل الأسباب التي ترفعها من التوبة والاستغفار والحسنات الماحية وإقامة الحد والتعزير على من فعلها، والمباحات مستوية الطرفين. الجواب الرابع، أن الشر والمعاصي تختلف إضافتها، فهي من الله خلقا وتقديرا وتدبيرا، وهي من العبد فعلا وتركا، فحيث أضيفت إلى الله قضاء وقدرا نرضى بها من هذا الوجه، وحيث أضيفت إلى العبد نسخطها ونسعى في إزالتها بحسب مقدور. فهذه الأجوبة عن الأمر بالرضا بالقضاء قد اتضح أنها لا تدل على شيء من مطلوب المعترض. هناك إشكالات تعرض لكثير من الباحثين بل لعوام المسلمين فيما يتعلق بالقدر، منها مثلا المحو والإثبات في القدر، زيادة العمر ونقصانه، القدر المثبت والقدر المعلق، ومنها هل الإنسان مسير أو مخير، ومنها مسألة الهداية والإضلال، إلى غير ذلك من الإشكالات التي تعرض للباحثين في هذا الأمر الكبير. مسألة القدر المثبت والقدر المعلق أو المحو والإثبات في القدر وزيادة العمر ونقصانه، يشكل على بعض الناس مواضع في كتاب الله جل وعلا، وكذلك مواضع في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقول: إذا كان الله قد علم كل ما هو كائن وكتب ذلك كله عنده في كتاب، فما معنى قوله: يمحو الله ما يشاء ويثبت؟ وإذا كانت الأرزاق مكتوبة والآجال مضروبة لا تزيد ولا تنقص، فما التوجيه لقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه؟ ما الجواب؟ الجواب أن القدر قدران، أحدهما القدر المثبت أو المطلق أو المبرم، وهو ما في أم الكتاب في اللوح المحفوظ، فهو ثابت لا يتغير ولا يتبدل. وثانيهما القدر المعلق أو المقيد، وهو ما في كتب الملائكة، فهذا هو الذي يقع فيه المحو والإثبات. فالآجال والأرزاق والأعمار وغيرها مثبتة في أم الكتاب لا تتغير ولا تتبدل، وأما ما في صحف الملائكة فيقع فيه المحو والإثبات والزيادة والنقصان، ويكون ذلك في النهاية موافقا لما في أم الكتاب. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والأجل أجلان، أجل مطلق يعلمه الله وأجل مقيد. وبهذا يتبين معنى قوله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، فإن الله أمر الملك أن يكتب له أجلا وقال: إن وصل رحمه زدته كذا وكذا، والملك لا يعلم أيزداد أو لا، لكن الله يعلم ما يستقر عليه الأمر، فإذا جاء الأجل لا يتقدم ولا يتأخر. وقال في موطن آخر عندما سئل عن الرزق: هل يزيد الرزق وينقص؟ قال: الرزق نوعان، أحدهما ما علمه الله أنه يرزقه فهذا لا يتغير، والثاني ما كتبه وأعلم به الملائكة فهذا يزيد وينقص بحسب الأسباب. قال ابن حجر رحمه الله: كأن يقال للملك مثلا إن عمر فلان 100 عام مثلا إن وصل رحمه، وستون انقطعه، وقد سبق في علم الله أنه يصل أو يقطع، فالذي في علم الله لا يتقدم ولا يتأخر، والذي في علم الملك هو الذي ممكن فيه الزيادة والنقصان، وإليه الإشارة بقوله: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فالمحو والإثبات بالنسبة لما في علم الملك أم بالنسبة لما في علم الله؟ علم الملك في الكتب التي في أيدي الملائكة مما أعلمهم الله تبارك وتعالى به، وما علمه الله تبارك وتعالى لا يزاد فيه ولا ينقص منه، فهذا مبرم، هذا مثبت، هذا ناجز، هذا منجز. وأما الذي في أيدي الملائكة فهذا هو المعلق، هذا هو القدر المقيد. فالمحو والإثبات بالنسبة لما في علم الملك، وما في أم الكتاب هو الذي في علم ربنا رب الأرباب، فلا محو فيه البتة، ويقال له القضاء المبرم، ويقال للأول القضاء المعلق. ثم إن الأسباب التي يحصل بها الرزق من جملة ما قدره الله وكتبه، فإن كان قد تقدم بأن يرزق العبد بسعيه واكتسابه ألهمه السعي والاكتساب، وذلك الذي قدره له بالاكتساب لا يحصل بدون الاكتساب، وما قدره له بغير اكتساب كموت مورثه يأتيه بغير اكتساب. فإن الإنسان قد يرزق باكتساب وقد يرزق بغير اكتساب، فما قدر الله أن يرزقه باكتساب فلا بد فيه من الاكتساب، وما قدر الله أن يرزقه العبد بغير اكتساب رزقه بغير اكتساب، فلا مخالفة في ذلك لسبق العلم، بل فيه تقيد المسببات بأسبابها، كما قدر الشبع والري بالأكل والشرب، وقدر الولد بالوط، وقدر حصول الزرع بالبذر، فهل يقول عاقل إن ربط هذه المسببات بأسبابها يقتضي خلاف العلم السابق أو ينافيه بوجه من الوجوه؟ إذن الإيمان بالقدر لا ينافي فعل الأسباب، وقد علمنا معنى قوله جل وعلا: يمحو الله ما يشاء ويثبت، وأن ذلك مبني على ما يقال له القدر المبرم والقدر المعلق، القدر المثبت المنجز والقدر المقيد. فالرزق رزقان والقدر قدران، وما في علم الله جل وعلا لا يتخلف ولا يتبدل، ما في علم الله تبارك وتعالى لا يتغير، وأما ما في علم الملائكة وفي أيديهم من الكتب فهذا هو الذي يزاد فيه وينقص منه ليوافق ما في أم الكتاب: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. الإنسان بين التسيير والتخيير، وما أكثر ما تسمع هذا: هل الإنسان مسير أو مخير، إلى آخر تلك الفذلكات الفارغة التي هي كطنين الذباب. وعلم الكتاب والسنة قاض بمحو تلك الترهات. فتجد كثيرا في كتب الفلسفة وعند علماء الكلام وفي كتابات بعض المتأخرين: هل الإنسان مسير أو مخير؟ فبعضهم يقول: الإنسان مسير لا مخير، وبعضهم يقول: بل هو مخير لا مسير. خبط عمياء بغير دليل في الفلوات. والحقيقة أن الإجابة تحتاج إلى تفصيل، ووجه الخطأ في الإجابة بأن الإنسان مسير لا مخير تكمن فيما يرد على هذه الإجابة من الإشكال. فإذا قيل إنه مسير بإطلاق قيل كيف يحاسب وهو مسير؟ إذا كان مجبورا على فعل الذنب فكيف يعاقب عليه؟ إن عوقب عليه فهذا ظلم، لأنه لم يكن مستطيعا ألا يفعل ومجبور عليه. كيف يكون مسيرا أيضا ونحن نرى له مشيئة وقدرة واختيارا؟ وما العمل بالنصوص التي تثبت له المشيئة والقدرة والاختيار؟ كذلك إذا أجيب إنه مخير لا مسير، كيف يكون مخيرا ونحن نرى أنه قد ولد بغير اختيار ويمرض بغير اختيار ويموت بغير اختيار إلى غير ذلك من الأمور الخارجة عن إرادته؟ فإن قيل إنه مخير في أفعاله التي تقع بإرادته واختياره قيل وأفعاله الاختيارية كذلك، فقد يريد أمرا ويعزم على فعله وهو قادر على ذلك فيفعله وقد لا يفعله، قد يعوقه ما يعوقه. إذن فليس كل ما أراد فعله فعله، وهذا شيء مشاهد. ومن هنا يتبين لنا وجه الخطأ في هذا الجواب. فلو كان الإنسان مسيرا بإطلاق لما كان له قدرة ومشيئة، ولو كان مخيرا بإطلاق لفعل كل ما شاء. فمن قال بالتسيير بإطلاق فهو ألصق بمذهب الجبرية الذين قالوا إن العبد مجبور على فعله وأنكروا أن يكون له مشيئة وقدرة وفعل. ومن قال بالتخيير بإطلاق فهو ألصق بمذهب القدرية النفاة الذين قالوا بأن الأمر أنف وأن العبد هو الخالق لفعله وأنه مستقل بالإرادة والفعل. فما الجواب إذن؟ ما المخرج من هذا الإشكال؟ الحق وسط بين القولين، الحق هدى بين ضلالتين. الإنسان مخير باعتبار مسير باعتبار، فهو مخير باعتبار أن له مشيئة يختار بها وقدرة يفعل بها، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. قال تعالى وهديناه النجدين، وقال تعالى فأتوا حرثكم أنا شئتم، قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وقال صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، كما في صحيح مسلم وفي صحيح البخاري صلوا قبل صلاة المغرب، قال في الثالثة لمن شاء صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين لمن شاء، إلى غير ذلك من الأدلة في هذا المعنى. فهو حينئذ مخير بهذا الاعتبار، باعتبار أن له مشيئة وقدرة واختيارة، وهو حينئذ يكون مخيرا ويكون مسيرا باعتبار أنه في جميع أفعاله داخل في القدر راجع إليه لكونه لا يخرج عما قدره الله له، فلا يخرج في تخييره عن قدرة ربه. هو الذي يسيركم في البر والبحر، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. ولقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، إلى غير ذلك من الأدلة في هذا المعنى. ولهذا جمع الله بين هذين الأمرين، كون الإنسان مخيرا باعتبار ومسيرا باعتبار، كما في قوله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. لمن شاء منكم أن يستقيم هو باعتبار هذه المشيئة مخير لا مسير، وباعتبار كون مشيئته تحت مشيئة ربه هو مخير لا مسير. فهو مخير باعتبار ومسير باعتبار، فأثبت عز وجل للعبد مشيئة، وبين أن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الرب واقعة بها. وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما منكم من نفس إلا وقد علم الله منزلها من الجنة والنار. قالوا يا رسول الله فلما العمل؟ أفلا نتكل؟ قال لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. الحديث في الصحيحين. فهذا الحديث دليل لما سبق، يدل على أن الإنسان مخير لقوله اعملوا، وعلى أنه لا يخرج في تخييره عن قدر ربه لقوله فكل ميسر لما خلق له. فهذا مقتضى أدلة الشرع والواقع في هذه المسألة. وهذه إجابة شافية ودمع للنصوص في هذه المسألة. وممن بحث ذلك وأزال الإشكال فيه العلامة الأمين الشنقيطي العلامة الرباني، كما في دفع إهام الاضطراب في كتاب رب الأرباب، فذكر تلك الأدلة وجل المسألة. نسأل الله أن يرحمه وعلماءنا من أهل السنة رحمة واسعة. تبقى مسألة الهداية والإضلال، هي مسألة عظيمة من المسائل المهمة التي تتردد كثيرا في الأذهان، وقد تظهر أحيانا على بعض الألسنة، فيقال إذا شاء الله من الإنسان المعصية ولم يشأ منه الطاعة فلما يحاسبه على ما يشاء منه، ولما لم يشأ منه الطاعة كما شاء الطاعة من غيره. والجواب أن يقال الهداية والإضلال والطاعة والمعصية بمشيئة الله، والإنسان سبب في وقوعها ومسؤول عنه، فهي بمشيئة الله والإنسان سبب في وقوعها ومسؤول عنه، فذلك من الأصول القطعية عند أهل السنة. والقاعدة التي يتفق عليها العقلاء أن القطعيات لا تتناقض في نفسها، وإن بدت متناقضة لقصور إدراكنا، فحسبنا أن نقف عند هذه القطعيات وأن نؤمن بها جميعا ولا نرد منها شيئا ولو لم نحط بها علما، لأن مسألة القضاء والقدر لها تعلق بصفات الله جل وعلا، فالقدر قدرة الله، وقدرة الله كعلمه وحكمته وإرادته وسائر صفاته من جهة كونها معلومة المعنى مجهولة الكيفية، من جهة كونها معلومة المعنى مجهولة الكيفية، فكما أننا نعجز عن الإحاطة بصفات الله فكذلك نعجز عن الإحاطة بسر القدر الإلهي. ومن أسراره أن أضل الله وهدى وأسعد وأشقى وأمات وأحيا إلى غير ذلك، لحكمة يعلمها ولا نعلمها، وهو العليم الحكيم. ولا يضير المرء في إيمانه عجزه عن معنى الإحاطة بسر القدر، لأن ذلك ليس بمستطاع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولكن الذي يضيره أن يبني على عجزه أحكاما ويتصرف على غير هدى ويرد بعض الأصول القطعية ويضرب النصوص بعضها ببعض. ومما لا نزاع فيه بين العقلاء أن للمالك أن يتصرف في ملكه كيف شاء، ولا يلزم ليكون تصرفه سليما أن يدرك غيره الحكمة في تصرفاته، وليس لأحد حق الاعتراض عليه في تصرفه إذا لم يعلم السر في أفعاله. ولا نزاع بين العقلاء أن البارع في علم من العلوم أو فن من الفنون أو صنعة من الصنائع أنه قد يعمل أعمالا لا تدركها عقول الذين لم يقفوا على أسرار ذلك العلم أو الفن أو الصنعة. ولا يعني عدم إدراكهم لذلك القدح في ذلك العلم أو تلك الصنعة، هذا بالنسبة للبشر القاصرين في علمهم وحكمته، فكيف بأحكم الحاكمين وبمن وسع كل شيء رحمة وعلما؟ فإن حاولنا كشف ما طوي عنا من أسرار القدر مما استأثر الله بعلمه كان ذلك تكلفا بلا نتيجة، ومن حاول إدراك غير المستطاع فنتيجة محاولته أن يكون كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل. قال شيخ الإسلام رحمه الله: الله غني عن عباده، وإنما أمرهم بما ينفعهم ونهاهم عما يضرهم، فهو محسن إلى عباده بالأمر لهم، محسن لهم بإعانتهم على الطاعة. ولو قدر أن عالما صالحا أمر الناس بما ينفعهم ثم أعان بعض الناس على فعل ما أمرهم به ولم يعن آخرين لكان محسنا إلى هؤلاء إحسانا تاما، ولم يكن ظالما لمن لم يحسن إليه. وإذا قدر أنه عاقب المذنب العقوبة التي يقتضيها عدله وحكمته لكان أيضا محمودا على هذا وهذا، وإن هذا من حكمة أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين، فأمره لهم إرشاد، إرشاد وتعليم وتعريف بالخير، فإن أعانهم على فعل المأمور كان قد أتم النعمة على المأمور، وهو مشكور على هذا وهذا، وإن لم يعنه وخذله حتى فعل الذنب كان له في ذلك حكمة أخرى. وقال رحمه الله: وليس اطلاع كثير من الناس بل أكثرهم على حكم الله في كل شيء نافعا له، بل قد يكون ضارا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. وهذه المسألة مسألة غايات أفعال الله ونهاية حكمته، مسألة عظيمة لعلها أجل المسائل الإلهية، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله. وقال ابن قتيبة: وعدل القول في القدر أن تعلم أن الله عدل لا يجور، كيف خلق وكيف قدر وكيف أعطى وكيف منع، وأنه لا يخرج من قدرته شيء، ولا يكون في ملكوته من السماوات والأرض إلا ما أراد، وأنه لا دين لأحد عليه ولا حق لأحد قبله، فإن أعطى فبفضل وإن منع فبعدل. فالهداية والإضلال لله وحده، والله أعلم حيث يجعل هدايته، كما أنه أعلم حيث يجعل رسالته. ولا يعني ذلك أن تعطل الأسباب، فالله عز وجل نصب أسبابا وجعلها طريقا للوصول إلى الهدى، وحذر من أسباب الإضلال، وبين أنها موصلة للردى، ويقع بعد ذلك أن نستحضر أن ذلك كله بيد الله عز وجل، فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون عما يفعلون. إذن الله تبارك وتعالى من حكمته أنه قد أراد ما لا يحبه، من حكمته كما مر ذكر ذلك أن خلق إبليس، وقد مرت الحكمة التي توصل إليها العلماء وقرروها، مرت الحكمة في خلق إبليس كما مر. فلو أن إنسانا قال: وما كان لزوم أن يخلق الله إبليس، لما خلقه؟ فنقول له: الحكمة من خلق إبليس بالنسبة لك أن تكون في هذا الضلال المبين، وأن يضلك إبليس حتى يرديك في المهالك، نسأل الله العافية. قد مرت الحكمة التي توصل إليها العلماء وقرروها في ذلك، وكذلك مر ذكر الحكمة في خلق المصائب والآلام وتقدير المعاصي. قد يقول قائل: إن الله تبارك وتعالى أخبر أنه يعلم ما في الأرحام، وذلك من قدره الذي لا يعلمه غيره، وقد توصل الناس من الأطباء وغيرهم إلى معرفة نوع الجنين، أذكر هو أم أنثى، فقد علموا ما في الأرحام. فيقال لمن قال ذلك: يا أحمق البعيد، أوليس ما في الأرحام إلا أن يكون ذكرا أو أنثى؟ فهذا أمر واحد مما يتعلق بعلم ما في الأرحام، وما وراء ذلك من يعلمه؟ إن الله تبارك وتعالى يعلم ما في الأرحام، فما في الأرحام من جميع الجوانب والجهات، وما يتعلق بما يكون له وما يكون منه وما يقع عليه، كل ذلك الله يعلمه، فمن يعلمه سواه؟ هذه الأمور التي هي كلعب الأطفال يتعاجب بها أهل الضلال، كما يتعاجب الأطفال باللعبة في يوم العيد يغيظ بعضهم بعضا، هذه كلها لا قيمة لها عند من أقبل على الكتاب والسنة وعلم ذلك على منهاج النبوة بفهم السلف الصالحين من الصحابة ومن تبعهم بإحسان. فنسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه تبارك وتعالى العليم الحكيم. ونسأله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يفتح لنا في القرآن فتحا مباركا، ونسأل الله أن يحسن ختامنا وأن يحسن أعمالنا. وأن يصلح نياتنا، وأن يشرح صدورنا، وأن يصلح بالنا، وأن يسدد ألسنتنا، وأن يحفظنا وإخواننا من أهل السنة على منهاج النبوة في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يثبتنا على الحق الذي هدانا إليه حتى يقبضنا عليه، وحتى يحشرنا في زمرة من أرسل إلى العالم الحق، إلى العالم الحق على يديه صلى الله وسلم وبارك عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد مر بحول الله وقوته ذكر بعض ما يتعلق بالحكمة، والحكمة صفة من صفات ربنا تبارك وتعالى الذاتية، التي لم يزل ولا يزال متصفا بها أزلا وأبدا، وهو تبارك وتعالى الحكيم. والحكمة جعلها الله تبارك وتعالى مؤسسا عليها قدره وشرعه، فالقدر والخلق كل ذلك مبني على الحكمة، والدين والشرع والأمر والنهي كل ذلك مؤسس على الحكمة. الأشاعرة وأضرابهم ومن لف لفهم يقولون إنه لا حكمة لا في القدر ولا في الشرع، وإنما هي المشيئة، وإنما هي الإرادة، محض الإرادة. وأما جماهير أهل العلم فإنهم يثبتون لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه، ويقولون بالحكمة وبالتعليل. وهناك بعض الأمور التي تعرض في هذا المجال، ومنها: ما الحكمة من خلق المصائب والآلام؟ خلق الآلام والمصائب فيه من الحكم ما لا يحيط بعلمه إلا الله عز وجل، وتلك الحكم ناطقة بفضل الله وعدله ورحمته. قال العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله: فالآلام والمشاق إما إحسان ورحمة، وإما عدل وحكمة، وإما إصلاح وتهيئة لخير يحصل بعدها، وإما لدفع ألم هو أصعب منها، وإما لتولدها عن لذات ونعم يولدها عنها أمر لازم لتلك اللذات، وإما أن تكون من لوازم العدل أو لوازم الإحسان والفضل، فتكون من لوازم الخير التي إن عطلت ملزوماتها فات بتعطيلها خير أعظم من مفسدة تلك الآلام. والشرع والقدر أعدل شاهد بذلك، فكم في طلوع الشمس من ألم لمسافر وحاضر، وكم في نزول الغيث والثلوج من أذى، كما سماه الله بقوله: إن كان بكم أذى من مطر، وكم في هذا الحر والبرد والرياح من أذى موجب لأنواع من الآلام لصنوف الحيوانات. وأعظم لذات الدنيا لذة الأكل والشرب والنكاح واللباس والرياسة، ومعظم آلام أهل الأرض أو كلها ناشئة عنها ومتولدة منها، بل الكمالات الإنسانية لا تنال إلا بالآلام والمشاق، كالعلم والشجاعة والزهد والعفة والحلم والمروءة والصبر والإحسان، كما قال الشاعر القديم: لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قد تالوا. وإذا كانت الآلام أسبابا للذات هي أعظم منها وأدوم، كان العقل يقضي باحتمالها. وقد حجب الله سبحانه أعظم اللذات بأنواع المكاره وجعله جسرا موصلا إليها، كما حجب أعظم الآلام بالشهوات واللذات وجعلها جسرا موصلا إليها. ولهذا قالت العقلاء قاطبة: إن النعيم لا يدرك بالنعيم، وإن الراحة لا تنال بالراحة، وإن من آثر اللذات فاتته اللذات. فهذه الآلام والأمراض والمشاق من أعظم النعم، إذ هي أسباب النعم. وما ينال الحيوانات غير المكلفة منها فمغمور جدا بالنسبة إلى مصالحها ومنافعها، كما ينالها من حر الصيف وبرد الشتاء وحبس المطر والثلج وألم الحمل والولادة والسعي في طلب أقواتها وغير ذلك، ولكن لذاتها أضعاف أضعاف آلامها. وما ينالها من المنافع والخيرات أضعاف ما ينالها من الشرور والآلام، فسنته في خلقه وأمره هي التي أوجبها كمال علمه وحكمته وعزته. ولو اجتمعت عقول العقلاء كلهم على أن يقترحوا أحسن منها لعجزوا عن ذلك، وقيل لكل منهم: ارجع وأرجع فتأمل ببصر العقل، هل ترى من فطور؟ وهل تبصر من خلل؟ ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. فتبارك الذي من كمال حكمته وقدرته أن أخرج الأضداد من أضدادها والأشياء من خلافها، فأخرج الحي من الميت والميت من الحي والرطب من اليابس واليابس من الرطب، فكذلك أنشأ اللذات من الآلام والآلام من اللذات. فأعظم اللذات ثمرات الآلام ونتائجها، وأعظم الآلام ثمرات اللذات ونتائجها. فاللذة والسرور والخير والنعم والعافية والصحة والرحمة في هذه الدار المملوءة بالمحن والبلاء أكثر من أضدادها بأضعاف مضاعفة. فأين آلام الحيوان من لذته؟ وأين سقمه من صحته؟ وأين جوعه وعطشه من شبعه وريه؟ وأين تعبه من راحته؟ وفي الآلام والمصائب حكم عظيمة سوى ما ذكر، وهذا ذكر لبعضها على سبيل الإيجاز. فمن ذلك، أي مما في الآلام والمصائب من الحكم، استخراج عبودية الضراء وهي الصبر، لأن لله تعالى على العبد عبودية في كل حال، لله تعالى على العبد عبودية في السراء وعبودية في الضراء وعبودية في الغنى وعبودية في الفقر وعبودية في الصحة وعبودية في المرض. لله تبارك وتعالى على العبد عبودية في كل حال، والآلام والمصائب تستخرج عبودية الضراء وهي الصبر. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فالابتلاء بالسراء والخير يحتاج إلى شكر، والابتلاء بالضراء والشر يحتاج إلى صبر، وهذا لا يتم إلا بأن يقلب الله الأحوال على العبد حتى يتبين صدق عبوديته لله تعالى. قال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه مسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. من الحكم في الآلام والمصائب طهارة القلب والخلاص من الخصال القبيحة، وذلك أن الصحة قد تدعو إلى الأشر والبطر والإعجاب بالنفس، لما يتمتع به المرء من نشاط وقوة وهدوء بال ونعيم عيش. فإذا قيد بالبلاء والمرض انكسرت نفسه ورق قلبه وتطهر من أدران الأخلاق الذميمة والخصال القبيحة من كبر وخيلاء وعجب وحسد ونحوها، وحل محلها الخضوع لله والانكسار بين يديه والتواضع لخلق الله وترك الترفع عليهم. وليعلم أن أهل المصائب إذا ما تلقوا ما أصابهم الله تبارك وتعالى به من المصائب والمحن بالصبر والشكر والرضا يترقون في أحوالهم، فإن الله تبارك وتعالى يجعل المحنة منحة والنقمة نعمة، ويرفعهم الله تبارك وتعالى بذلك درجات. وليعلم أهل المصائب أنه لولا محن الدنيا ومصائبها لأصاب العبد من أدواء الكبر والعجب وقسوة القلب ما هو سبب هلاكه عاجلا وآجلا. فمن رحمة أرحم الراحمين أن يتفقده في الأحيان بأنواع من أدوية المصائب تكون حمية له من هذه الأدواء، وحفظا لصحة العبودية، واستفراغا للمواد الفاسدة الرديئة المهلكة. فسبحان من يرحم ببلائه ويبتلي بنعمائه، كما قيل: قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، ويبتلي الله بعض القوم بالنعم. فلولا أنه سبحانه يداوي عباده بأدوية المحن والابتلاء لطغوا وبغوا وعتوا وتجبروا في الأرض وعاثوا فيها الفساد. فإن من شيم النفوس إذا حصل لها أمر ونهي وصحة وفراغ وكلمة نافذة من غير زاجر شرعي يزجرها، من شيم النفوس حينئذ أن تتمرد وأن تسعى في الأرض فسادا. ما علم الناس بما فعل بمن قبلهم، فكيف لو حصل لهم مع ذلك إهمال؟ ولكن الله سبحانه إذا أراد بعبده خيرا سقاه دواء الابتلاء والامتحان على قدر حاله، استفرغ منه الأدوية المهلكة حتى إذا هذبه ونقاه وصفاه أهله لأشرف مراتب الدنيا وهي عبوديته، ورقاه أرفع ثواب الآخرة وهي رؤيته. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم بيّن أن أكثر الناس ابتلاء أمثلهم وأكملهم وأفضلهم، فأمثلهم أكثرهم بلاء وابتلاء. وبيّن أنه يبتلى الرجل على قدر دينه، فإذا كان في دينه صلابة زيد في ابتلائه. إن من الحكم من وراء الابتلاء بالآلام والأحزان والمصائب ما يكون من تقوية المؤمن، لأن في المصائب تدريبا للمؤمن وامتحانا لصبره وتقوية لإيمانه. وكذلك من الحكم النظر إلى قهر الربوبية وذل العبودية، فإنه ليس لأحد مفر من أمر الله جل وعلا وقضائه وما قدره، ولا محيد عن حكمه النافذ وابتلائه. فنحن عبيد الله يتصرف فينا كما يشاء ويريد، ونحن إليه راجعون في جميع أمورنا، وإليه المصير يجمعنا لنشورنا. من الحكم حصول الإخلاص في الدعاء وحصول صدق الإنابة في التوبة، لأن المصائب تشعر الإنسان بضعفه وافتقاره الذاتي إلى ربه، فيبعثه ذلك إلى إخلاص الدعاء له وشدة التضرع والاضطرار إليه وصدق الإنابة في التوبة والرجوع إليه. ولولا هذه النوازل لم يرى على باب اللجئ والمسكنة. فالله تبارك وتعالى علم من الخلق اشتغالهم عنه، فابتلاهم من خلال النعم بعوارض تدفعهم إلى بابه يستغيثون به، فهذا من النعم في طي البلاء. وإنما البلاء المحض ما يشغلك عن ربك، ولو كان مما تعده من النعم، فإنما شغلك عن ربك هو البلاء الحق. قال سفيان بن عيينة رحمه الله: ما يكره العبد خير له مما يحب، لأن ما يكرهه يهيجه للدعاء، وما يحبه يلهيه عن الدعاء. وأنت إذا نظرت إلى حالك وجدت قلبك أقرب ما يكون من ربك، وجدت من نفسك صدق الالتجاء إلى الله جل وعلا، وجدت حالا من الأحوال بالإخلاص والصدق عند الدعاء، تجد ذلك كله عند الاضطرار والفاقة، ولا تجد مثله إذا أنعم الله تبارك وتعالى عليك بالنعم الظاهرة، فلا يكون من ذلك شيء. وإنما يأتي الله رب العالمين بقلبك خالصا مخلصا في الدعاء، صادقا في الإنابة في التوبة، إذا ما شعرت بضعفك وافتقارك الذاتي إلى ربك، فيبعثك ذلك على إخلاص الدعاء له وشدة التضرع والاضطرار إليه وصدق الإنابة في التوبة والرجوع إليه. من الحكم أيضا في طي ما يبتلي الله تبارك وتعالى به الناس من الآلام والأحزان والمصائب إيقاظ المبتلى من غفلته. فكم من مبتلى بفقد العافية حصلت له توبة شافية، وكم من مبتلى بفقد ماله انقطع إلى الله بحسن حاله، وكم من غافل عن نفسه معرض عن ربه أصابه بلاء فأيقظه من رقاده ونبهه من غفلته وبعثه لتفقد حاله مع ربه. من الحكم أيضا معرفة قدر العافية، لأن الشيء لا يعرف إلا بضده، فيحصل بذلك الشكر الموجب للمزيد من النعم، لأن ما من الله به من العافية أتم وأنعم وأكثر وأعظم مما ابتلى وأسقم. فإن حصول العافية والنعمة بعد ألم ومشقة أعظم قدرا عند الإنسان. ولذلك قالوا: لا جديد لمن لا خلق له، فالذي ليس عنده قديم لا يكون عنده جديد، وإنما يكون الجديد جديدا إذا أعقب قديما مهلهلا. وأما الذين لا يكون ذلك عندهم فلا جديد لهم. من الحكم في إصابة الخلق بالآلام والمحن أن من الآلام ما قد يكون سببا للصحة، فقد يصاب المرء بمرض ويكون سببا للشفاء من مرض آخر، وقد يبتلى ببلية فيذهب لعلاجها فيكتشف أن به داء عضالا لم يكتشف إلا بسبب هذا المرض الطارئ. لعل عتبك محمود عواقبه، وربما صحت الأبدان بالعلل. وكثيرا ما تكون الآلام أسبابا للصحة، لولا تلك الآلام لفاتت. وهذا شأن أكبر أمراض البدن، فهذه الحمى فيها من المنافع للأبدان ما لا يعلمه إلا الله، وفيها من إذابة الفضلات وإنضاج المواد الفجة وإخراجها ما لا يصل إليه دواء سواها. وكثير من الأمراض إذا عرض لصاحبها الحمى استبشر بها الطبيب. من الحكم حصول رحمة أهل البلاء، فالذي يبتلى بأمر ما يجد في نفسه رحمة لأهل البلاء، وهذه الرحمة موجبة لرحمة الله وجزيل عطائه. فمن رحم من في الأرض رحمه من في السماء، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. من الحكم حصول الصلاة من الله والرحمة والهداية. قال جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. من الحكم أيضا حصول الأجر وكتابة الحسنات وحط الخطيئات. قال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي أخرجه مسلم: ما من شيء يصيب المؤمن حتى الشوكة تصيبه إلا كتب الله له بها حسنة أو حطت عنه بها خطيئة. وقال بعض السلف: لولا مصائب الدنيا لوردنا القيامة مفاليس. بل إن الأجر والثواب لا يختص به المبتلى فحسب، بل يتعداه إلى غيره. فالطبيب المسلم إذا عالج المريض واحتسب الأجر كتب له الأجر بإذن الله. فمن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وكذلك الذي يزور المريض المبتلى يكتب له الأجر، وكذلك من يقوم على رعاية المريض يكتب له الأجر. من النعم التي هي في طيات تلك النقم مما يصيب المرء من الآلام والأحزان والمحن العلم بحقارة الدنيا وهوانها. فأدنى مصيبة تصيب الإنسان تعكر صفوه وتنغص حياته وتنسيه ملاذة. والكيس الفطن لا يغتر بالدنيا بل يجعلها مزرعة للآخرة. من الحكم أن اختيار الله للعبد خير من اختيار العبد لنفسه، وهذا سر بديع يحسن بالعبد أن يتفطن له. ذلك أن الله عز وجل أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين، فهو أعلم بمصالح عباده منهم وأرحم بهم من أنفسهم ووالديهم. وإذا أنزل بهم ما يكرهون كان خيرا لهم من ألا ينزل بهم، نظرا منه لهم وإحسانا إليهم ولطفا بهم. ولو مكنوا من الاختيار لأنفسهم لعجزوا عن القيام بمصالحهم، لكنه عز وجل تولى تدبير أمورهم بموجب علمه وعدله وحكمته ورحمته أحبوا أم كرهوا. من الحكم أيضا أن الإنسان لا يعلم عاقبة أمره، فربما طلب ما لا تحمد عقباه وربما كره ما ينفعه، والله عز وجل أعلم بعاقبة الأمر. قال العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة: فقضاؤه للعبد المؤمن عطاء وإن كان في صورة المنع، ونعمة وإن كان في صورة محنة، وبلاؤه عافية وإن كان في صورة بلية. ولكن لجهل العبد وظلمه لا يعد العطاء والنعمة والعافية إلا ما التذ به في العاجل وكان ملائما لطبعه. ولو رزق من المعرفة حظا وافرا لعد المنع نعمة والبلاء رحمة، وتلذذ بالبلاء أكثر من لذته بالعافية، وتلذذ بالفقر أكثر من لذته بالغنى، وكان في حال القلة أعظم شكرا من حال الكثرة. لأن الإنسان لا يدري عاقبة أمره، وربما أنعم الله تعالى عليك بالمنع وربما حرمك بالعطاء، فيكون المنع عين العطاء ويكون العطاء عين المنع، وأنت لا تدري الحكمة ولا تعرف مدخل النعمة. فسلم أمرك للذي فطرك وسواك، فهو سبحانه الذي يعلم حالك ومآلك، وهو الذي يرعاك ويكلأك، والله المستعان. من الحكم في المصائب والأحزان والآلام الدخول في زمرة المحبوبين لله عز وجل، فالمبتلون من المؤمنين يدخلون في زمرة المحبوبين المشرفين بمحبة رب العالمين. فهو سبحانه إذا أحب قوما ابتلاهم. وقد جاء في السنة ما يشير إلى أن الابتلاء دليل محبة الله للعبد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس الذي أخرجه الترمذي وابن ماجه وحسنه الترمذي والألباني: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. إذا أحب الله قوما ابتلاهم، والمكروه قد يأتي بالمحبوب، والمحبوب قد يأتي بالمكروه. فإذا صحت معرفة العبد بربه علم يقينا أن المكروهات التي تصيبه والمحن التي تنزل به أنها تحمل في طياتها ضروبا من المصالح والمنافع لا يحصيها علمه ولا تحيط بها فكرته، بل إن مصلحة العبد فيما يكره أعظم منها فيما يحب. فعامة مصالح النفوس في مكروهاتها كما أن عامة مضارها وأسباب هلكتها في محبوباتها. قال جل وعلا: فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وقال سبحانه: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فإذا علم العبد أن المكروه قد يأتي بالمحبوب وأن المحبوب قد يأتي بالمكروه لم يأمن أن توافيه المضرة من جانب المسرة، ولم ييأس أن تأتيه المسرة من جانب المضرة، إلى غير ذلك من الحكم التي قد يعلمها بعض الناس وقد لا يعلمها. ومن هنا يتضح لنا أنه لا تنافي بين إرادة الله لأمر من الأوامر مع بغضه له لما له عز وجل من الحكم العظيمة الباهرة. وهذا كله إنما هو مؤسس على صفة الحكمة لله جل وعلا، فإن الله تبارك وتعالى تتبدى حكمته في قدره كما تتبدى في شرعه، ولكن الناس لا يعلمون. قد يقول قائل أيضا: فما الحكمة من خلق المعاصي وتقديرها، مع أن الله تبارك وتعالى يبغضها ولا يحبها؟ الله عز وجل له الحكمة البالغة فيما يقدره ويقضيه. وهذا الذي معنا هنا إنما هو استكمال لما مضى، ولكن الشبهات خطافة للقلوب، وعلى المرء أن يجتهد في رعاية قلبه، وعليه أن يجتهد في إزالة الشبهة عن نفسه، وعليه أن يجتهد في إزالة الشبهة عن إخوانه، وأن يجتهد في إحكام وسائل دعوته إلى ربه جل وعلا. والله جل وعلا خلق المعاصي وقدرها، وفي خلق المعاصي وتقديرها حكم عظيمة وأسرار بديعة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة، وهذا باب عظيم من أبواب المعرفة قل من استفتحه من الناس، وهو شهود الحكمة البالغة من قضاء السيئات وتقدير المعاصي. وإنما استفتح الناس باب الحكم في الأوامر والنواهي وخاضوا فيها وأتوا بما وصلت إليه علومهم، واستفتحوا أيضا بابها في المخلوقات وأتوا بما وصلت إليه قواهم. وأما هذا الباب فكما رأيت كلامهم فيه: فقل أن ترى لأحدهم ما يشفي أو يلم. وكيف يطلع على حكمة هذا الباب من عنده أن أعمال العباد ليست مخلوقة لله ولا داخلة تحت مشيئته أصلا، وكيف يتطلب لها حكمة أو يثبتها؟ أم كيف يطلع من يقول هي خلق الله ولكن أفعاله غير معللة بالحكم؟ والمقصود أن مشاهدة حكمة الله في أقضيته وأقداره التي يجريها على عباده باختياراتهم وإراداتهم هي ألطف ما تكلم فيه الناس وأدقه وأغمضه، وفي ذلك حكم لا يعلمها إلا الحكيم العليم سبحانه. ومن ذلك أن الله يحب التوابين حتى إنه لا يفرح بتوبة أحدهم أعظم من فرح الواحد براحلته التي عليها طعامه وشرابه في الأرض الدوية المهلكة إذا فقدها وأيس منه. وليس من أنواع الفرح أكمل وأعظم من هذا الفرح، فالله عز وجل يقضي على عبده بالذم، ثم إن كان ممن سبقت له الحسنى قضى له بالتوبة، وإن كان ممن غلبت عليه الشقاوة أقام عليه حدة عدله وعاقبه بذنبه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لله أفرح بتوبة العبد من رجل نزل منزلا وبه مهلكة ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه، فوضع رأسه فنام نومه فاستيقظ وقد ذهبت راحلته حتى اشتد عليه الحر والعطش أو ما شاء الله، قال: أرجعوا إلى مكاني. فرجع فنام نومه ثم رفع رأسه فإذا راحلته عنده. هذا الحديث مخرج في الصحيحين. قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة تعليقا على هذا الحديث: ولم يجئ هذا الفرح في شيء من الطاعات سوى التوبة. ومعلوم أن لهذا الفرح تأثيرا عظيما في حال التائب وقلبه، ومزيده لا يعبر عنه، وهو من أسرار تقدير الذنوب على العباد. فإن العبد ينال بالتوبة درجة المحبوبية حتى يصير حبيبا لله، فإن الله يحب التوابين ويحب العبد المفتن التواب الذي إذا وقع في الفتنة أو أصابته تلك الذنوب بأوضارها رجع إلى ربه تبارك وتعالى. فإن الله يحب العبد المفتن التواب. هذه المسألة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأثبت فيها صفة الفرح لله على هذا النحو الذي ذكره بضرب المثال لم يثبت إلا مع التوبة، فإنه لم يثبت هذا الفرح لله جل وعلا إلا في توبة العبد وأوبته إلى ربه جل وعلا، كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله: ولم يجئ هذا الفرح في شيء من الطاعات سوى التوبة. من الحكم أيضا في تقدير المعاصي والذنوب أن الله عز وجل يحب أن يتفضل على عباده وأن يتم نعمه عليه ويريهم مواقع بره وكرمه، فلذلك ينوعه عليهم أعظم الأنواع في سائر الوجوه الظاهرة والباطنة. ومن أعظم ذلك أن يحسن إلى من أساء ويعفو عمن ظلم ويغفر لمن أذنب ويتوب على من تاب إليه ويقبل عذر من اعتذر إليه. وقد ندب عباده إلى هذه الشيم الفاضلة والأفعال الحميدة، وهو أولى بها منهم وأحق. وكذا في تقدير أسبابها من الحكم والعواقب الحميدة ما يبهر العقول. هذا ولو شاء الله ألا يعصى في الأرض طرفة عين لم يعصى، ولكن اقتضت حكمته ومشيئته ما يكون من ذلك حتى تتبدى آثار ومقتضيات صفاته وأسمائه في كونه. من الحكم أيضا أن يعرف العبد حاجته إلى حفظ الله له ومعونته وصيانته، وأنه كالولي في حاجته إلى من يحفظه، فإنه إن لم يحفظه مولاه ويصونه ويعينه فهو هالك ولا بد. قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة: وقد مدت الشياطين أيديها إلى العبد من كل جانب تريد تمزيق حاله كله وإفساد شأنه كله، وأن مولاه إن وكله إلى نفسه وكله إلى ضيعة وعجز وذنب وخطيئة وتفريط، فهلاكه أدنى إليه من شراك نعله. فقد أجمع العلماء بالله على أن التوفيق ألا يكل الله العبد إلى نفسه، وأجمعوا على أن الخذلان أن يخلي بينه وبين نفسه. من الحكم استجلاب العبوديات المتنوعة من العبد إذا أذنب، من استعاذة واستعانة ودعاء وتضرع مما هو من أعظم أسباب سعادته وفلاحه، فيحصل للروح بذلك قرب خاص لم يكن يحصل بدون هذه الأسباب، ويجد العبد نفسه كأنه ملقا على باب مولاه بعد أن كان نائيا بعيدا عنه، فهو لا يرى نفسه إلا مسيئا ولا يرى ربه إلا محسنا، فقد كسر إزراؤه على نفسه قلبه وذلل لسانه جوارحه، فلو لم يكن من ثمرات ذلك القضاء والقدر إلا هذا لكفى به حكمة وكفى. ومن الحكم أيضا فيما قدر الله تعالى على العبد من الذنوب والآثام والخطايا استخراج تمام العبودية، وذلك بتكميل مقام الذل والانقياد، فأكمل الخلق عبودية أكملهم ذلا لله وانقيادا لله وطاعة لله. ومن الحكم أن يعرف العبد حقيقة نفسه وأنها الظالمة الجهول، وأن ما صدر منها من شر فقد صدر من أهله ومعدنه، إذ الجهل والظلم منبع الشر كله، وأن كل ما فيها من خير وعلم وهدى وإنابة وما فيها من تقوى فهو من ربها الذي زكاها به وأعطاها إياه. فإذا ابتلي العبد بالذنب عرف نفسه ونقصها، فرتب له على ذلك حكم ومصالح عديدة، منها أن يأنف نقصها وأن يجتهد في كمالها، ومنها أن يعلم فقرها إلى من يتولاها ويحفظها. ومن الحكم تعريف العبد بكرم الله وستره وسعة حلمه، وأنه لو شاء لعاجله على الذنب ولهتك ستره بين العباد، فلم يطب له عيش معهم أبدا، ولكنه عز وجل جلله بستره وغشاه بحلمه وقيض له من يحفظه وهو في حالته هذه مقيما على معصية ربه، فلم يرفع حجاب الستر عنه بل غشى أعين الخلق عن النظر إليه وألقى عليه حجاب الستر وهو مقيم على المعصية، وإلا فإنه لو هتك ستره بين العباد لم يطب له عيش معهم أبدا، كان شاهدا عليه وهو يبارزه بالمعاصي والآثام ومع ذلك يحرسه بعينه التي لا تنام. من الحكم تعريف العبد بكرم الله في قبول التوبة، فلا سبيل إلى النجاة إلا بعفو الله وكرمه ومغفرته، فهو الذي جاد عليه بأن وفقه للتوبة وألهمه إياها ثم قبلها منه فتاب عليه أولا وآخرا. ومن الحكم إقامة الحجة على العبد، فإذا أصابه ما أصابه فلا يقل من أين أتيت ولا بأي ذنب أصبت، فما أصاب العبد من مصيبة قط دقيقة أو جليلة إلا بما كسبت يده وما يعفو الله عنه أكثر، فما أصاب الإنسان من شيء إلا بذنب أسلفه، وهذه الذنوب كالسموم تكون متراكمة بأثرها في الأبدان والأرواح والقلوب، وقد يذنب العبد الذنب ثم ينساه وقد أحصاه الله عليه، وهو كالسم البطيء يفعل فعله في الجسد ثم يجد أثره بعد حين، كالسم البطيء سواء بسواء. قال محمد بن سيرين رحمه الله لما ركبه الدين آخر عمره حتى حبس بسببه، قال إني لأعلم هذا الذي نزل بي بأي سبب نزل، إنما هو بذنب أحدثته منذ 40 سنة، أني عيرت مدينة بدينه فصرت إلى مثل حاله. وكذلك بإسناد إلى أبي الأديان أن رجلا كان قائما ينظر إلى صورة حسنة إلى غلام نصراني أمرد، فجاء شيخه فقال أيش وقوفك ها هنا؟ فقال يا عماه ألا ترى إلى هذه الصورة الحسنة كيف تعذب بالنار؟ قال لتجدن غبها ولو بعد حين، يعني تلك النظرة. قال: فلبثت سنين أراعي ذلك الغب حتى نمت ليلة فاستيقظت بعد 20 سنة وقد أنسيت القرآن. فالذنب لا بد أن يعمل عمله إلا إذا تاب الرجل إلى ربه وأناب. من الحكم أيضا أن يعامل العبد بني جنسه بما يحب أن يعامله الله به، فيعامل بني جنسه في زلاتهم وإساءاتهم بما يحب أن يعامله الله في إساءاته وزلاته وذنوبه، فإن الجزاء من جنس العمل، فمن عفا عفى الله عنه، ومن سامح أخاه سامحه الله، ومن استقصى استقصى الله عليه، وهكذا. ثم إذا علم أن الذنوب والإساءة لازمة للإنسان لم تعظم عنده إساءة الناس إليه، فليتأمل حاله مع ربه كيف هو مع فرط إحسانه إليه وحاجته هو إلى ربه وهو هكذا له. فإذا كان العبد هكذا لربه فكيف ينكر أن يكون الناس له بتلك المنزلة؟ إن الرجل قد يقصدك طالبا بعض المال من الصدقة أو من الزكاة أو من المعروف والإحسان، فتضجر منه وتقول: أعلم أن عنده سواه، ولكنه يلح في السؤال، فيقال لك: وأنت تسأل ربك أيضا ملحا في السؤال وعندك ما يكفيك ويغنيك، فلو عاملك الله كما تعامل هذا العبد ما أعطاك ولطردك عن بابه وأقصاك، ولكن إذا عاملت كما تحب أن يعاملك الله عاملك الله بما تحب. من الحكم أيضا في الإصابة بالذنوب والآثام والخطايا إقامة المعاذير للخلائق، فإذا أذنب العبد أقام المعاذير للخلائق واتسعت رحمته لهم واستراح من الضيق والحصر وأكل بعضه بعضا، واستراح العصاة من دعائه عليهم وقنوطه من هدايتهم، فإنه إذا أذنب رأى نفسه واحدا منهم، فهو يسأل الله لهم المغفرة ويرجو لهم ما يرجوه لنفسه ويخاف عليهم ما يخافه على نفسه، ومع هذا فيقيم أمر الله فيهم طاعة لله ورحمة بهم وإحسانا إليه، إذ هو عين مصلحتهم لا غلظة ولا قوة ولا فظاظة. وهذا المشهد من مشاهد العبودية يغيب عن كثير من الناس، يكون متورطا في المعصية وينكر المعصية عينها على من تورط فيها، بل يفضحه ويسير بذكر معصيته في كل مجال حتى يسير بذكر كلامه الركبان في كل مجال وفي كل سبيل. كان بعض أقربائنا قديما قد أعير إلى ليبيا للتدريس والتعليم، فحكى يوما بعد أن عاد قال: كنا في رمضان وكنت أسير مع بعض إخواني المعلمين من المصريين والليبيين، فمررنا بساحة عظيمة فوجدنا جمعا غفيرا، فقلنا ننظر ما هنالك، فإذا رجل قائم وعلى رأسه جلاد يجلده جلدات، ثم يخلي بينه وبين الطبيب ليفحصه هل يتحمل أخريات أو لا يتحمل، وقاض قد قام على رأس ذلك المجلود فتلى الحكم وبين العقوبة، والناس يشهدون في مرح وفي أشر وبطر. قال: قلت: ما هذا؟ فقيل: هذا رجل قد أفطر في رمضان، فهذه عقوبة المفطر في رمضان علنا، بذلك قضت السلطات. قال: فانصرفنا، فقال لي بعض المطلعين على بواطن الأمور: تعلم يا فلان؟ قال: فقلت: ما وراءك؟ قال: تعلم القاضي والجلاد والطبيب ومن تحلقوا حول المجلود كلهم مفطروا. فلماذا يمرحون؟ كذا النفس الإنسانية والإنسان يحمل على إخوانه من المذنبين وهو مقيم على ذنبهم نفسه، وهذا من أعظم ذهاب الحياء عن النفس والقلب. فالله عز وجل يجعل من تورط في الذنب والإثم مقيما المعاذير للخلائق، ويعلم أنه لولا أن ربط الله على قلبه ونجاه من الوقوع في المعصية لكان متورطا فيها ومقيما عليها، وهو مقيم عليها لولا أن الله جل وعلا حماه وأسبل عليه كنف ستره فنجاه من اطلاع الخلق على حاله لهتك ستره وسارت بذكر ذنبه الركبان. فهذا كما ترى من الحكم في إصابة الخلق بما قدر عليهم من الذنوب والمعاصي والآثام. ومن الحكم أيضا أن يخلع العبد صولة الطاعة من قلبه وينزع رداء الكبر والعظمة الذي ليس له، ويلبس رداء الذل والانكسار والفقر والفاقة، فلو دامت تلك الصولة والعزة في قلبه لخيف عليه مما هو أعظم الآفات. فكم بين آثار العجب والكبر وصولة الطاعة وبين آثار الذلة والمسكنة والانكسار. قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة، وهو طبيب القلوب رحمه الله رحمة واسعة، وأكثر الناس من المتنزهين عن الكبائر الحسية والقاذورات هم في كبائر مثلها أو أعظم منها أو دونها، ولا يخطر بقلوبهم أنها ذنوب ليتوبوا منها، فعندهم من الإزراء على أهل الكبائر واحتقارهم وصولة طاعتهم ومنتهم على الخلق بلسان الحال واقتضاء بواطنهم لتعظيم الخلق لهم على طاعتهم اقتضاء لا يخفى على أحد غيرهم، وعندهم من توابع ذلك ما هو أبغض إلى الله وأبعد لهم عن بابه من كبائر أولئك المذنبين. فإن تدارك الله أحدهم بقاذورة أو كبيرة يوقعه فيها ليكسر بها نفسه وليعرفه بها قدره وليذله بها وليخرج بها صولة الطاعة من قلبه فهي رحمة في حقه، كما أنه إذا تدارك أصحاب الكبائر بتوبة نصوح وإقبال بقلوبهم إليه فهو رحمة في حقهم، وإلا فكلاهما على خطر، الذي أخذته صولة الطاعة والذي تورط في المعصية. ثم إن التذلل والانكسار والخضوع لب العبودية، إذ هذه الأعمال القلبية أحب إلى الله من كثير من الأعمال الظاهرة، وحصول ذلك للمذنب التائب أكمل له من غيره، فإنه قد شارك من لم يذنب في ذل الفقر والعبودية والمحبة وامتاز عنه بانكسار قلبه. وقد جاء في الأثر الذي أخرجه ابن أبي الدنيا في الهم والحزن وغيره، يا ربي أين أجدك؟ قال عند المنكسرة قلوبهم من أجلي. ولأجل هذا كان أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، كما في صحيح مسلم، لأنه مقام ذل وانكسار بين يديه. ولعل هذا هو السر في استجابة دعوة المظلوم والمسافر والصائم للكسرة في قلب كل واحد منهم، فإن لوعة المظلوم تحدث عنده كسرة في قلبه، وكذلك المسافر في غربته يجد كسرة في قلبه، وكذلك الصوم فإنه يكسر ثورة النفس السبعية الحيوانية. وإنك أن تبيت نائما وتصبح نادما خير لك من أن تبيت قائما وتصبح معجبا. أنين التائبين أحب إليه من زجل المسبحين المعجبين. أنين التائبين أحب إليه تعالى من زجل المسبحين المعجبين. من الحكم أيضا هياج العبوديات القلبية وانبعاثها، وذلك أن لله على القلوب أنواعا من العبودية، من الخوف والخشية والإشفاق والوجل وتوابعها من المحبة والإنابة وابتغاء الوسيلة وتوابعها. وهذه العبوديات لها أسباب تهيجها وتبعث عليها، وكلما قيض الرب تعالى لعبده من الأسباب الباعثة على ذلك المهيجة له فهو من أسباب رحمته. ورب ذنب قد هاج لصاحبه من الخوف والإشفاق والوجل والإنابة والمحبة والفرار إلى الله ما لا يهيجه كثير من الطاعات، وكم من ذنب كان سببا لاستقامة العبد وفراره إلى الله وبعده عن طريق الغي. رب ذنب أدخل صاحبه الجنة، ورب طاعة أدخلت صاحبها النار. قيل كيف؟ قال يذنب العبد فيحدث له ذلك كسرة في القلب، فما يزال لربه خاشعا وعليه مقبلا وإليه منيبا تائبا وعنده متذللا وله راجيا، حتى يحدث له ذلك عند ربه توبة نصوحا ويعفو الله تعالى عن ذنبه ويكتب له السعادة دنيا وآخرة. وأما الطاعة التي تورث في القلب عجبا حتى ينظر إلى الناس كأنهم من حصب جهنم، فما تزال بالقلب تنئيه عن الرب حتى يكون من الله ومن الرحمة بمبعده، فيكتب الله تعالى عليه بهذا العجب وبهذا الكبر في القلب سخطه إلى يوم يلقاه. من الحكم أن يعرف العبد نعمة معافاة الله، وأن يعرف فضله وتوفيقه له وحفظه إياه، فإن من تربى في العافية لا يعلم ما يقاسيه المبتلى ولا يعرف مقدار العافية. فلو عرف أهل الطاعة أنهم المنعم عليهم في الحقيقة لعلموا أن لله عليهم من الشكر أضعاف ما على غيرهم، وإن توسدوا التراب ومضغوا الحصى فهم أهل النعمة المطلقة. وإن من خلى الله بينه وبين معاصيه فقد سقط من عينه وهان عليه. فإذا طالبت العبد نفسه بما تطالبه من الحظوظ والأقسام وأرته أنه في بلية وضائقة تداركه الله برحمته وابتلاه ببعض الذنوب، فرأى ما كان فيه من المعافاة والنعمة، وأنه لا نسبة لما كان فيه من النعم إلى ما طلبته نفسه من الحظوظ، فحينئذ يكون أكثر أمانيه وآماله العودة إلى حاله وأن يمتعه الله بعافية. من الحكم أن التوبة توجب للتائب آثارا عجيبة من المقامات التي لا تحصل بدون التوبة، فتوجب له المحبة والرقة واللطف وشكر الله وحمده والرضا عنه. فرتب له على ذلك أنواع من النعم لا يهتدي العبد لتفاصيلها، بل لا يزال يتقلب في بركتها وآثارها ما لم ينقضها أو يفسدها. ومن الحكم استكثار القليل من النعم، فإذا شهد العبد ذنوبه ومعاصيه وتفريطه في حق ربه استكثر القليل من نعم ربه عليه ولا قليل منه جل وعلا. فقليلك لا يقال له قليل، لعلمه أن الواصل إليه منها كثير على مسيء مثله، واستقل الكثير من عمله، لعلمه أن الذي ينبغي أن يغسل به أوضاره أضعاف ما أتى به، فهو دائما مستقل لعمله كائنا ما كان مستكثر لنعمة ربه عليه وإن دقت. قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة: هذا الوجه من ألطف الوجوه فعليك بمراعاته، فله تأثير عجيب، ولو لم يكن من فوائد الذنب إلا هذا لكفى وشفى. فإن حال هذا من حال من لا يرى لله عليه نعمة إلا ويرى أنه ينبغي أن يعطى ما هو فوقها وأجل منه، إلى أن قال عن هذا الضرب من الناس: وهذا الضرب من الناس من أبغض الخلق إلى الله وأشدهم مقتا عنده، وحكمة الله تقتضي أنهم لا يزالون في سفال، فهم بين عتب على الخلق وشكوى له وذل لخلقه وحاجة إليه وخدمة له. من الحكم أن الذنب يوجب لصاحبه التحرز والتيقظ من مصائد عدوه ومكائده، فيعلم من أين يدخل عليه اللصوص والقطاع ويعلم مكامنهم ومن أين يخرجون عليه وفي أي وقت يخرجون، فهو قد استعد لهم وتأهب وعرف بماذا يستدفع شرهم وكيدهم، فلو أنه مر عليهم على غرة وطمأنينة لم يأمن أن يظفروا به ويجتاحوه جملة. من الحكم أيضا مراغمة الشيطان وإغاظته ومجاهدته، فالقلب يذهل عن عدوه، فإذا أصابه منه مكروه اجتمعت له قوته وطلب بثأره إن كان قلبه حرا كريما كالرجل الشجاع. إذا جرح فإنه لا يقوم له شيء، بل تراه بعدها هائجا طالبا مقداما. والقلب المهين كالرجل الضعيف المهين إذا جرح ولا هاربا، والجراحات في أكتافه. وكذلك الأسد إذا جرح فإنه لا يطاق، فلا خير في من لا مروءة له، لا يطلب أخذ ثأره من أعدى عدو له، يعني الشيطان الرجيم. فما شيء أشفى للقلب من أخذه بثأره من عدوه، ولا عدو أعدى له من الشيطان. فإن كان له قلب من قلوب الرجال المتسابقين في حلبة المجد، جد في أخذ الثأر وغاض عدوه كل الغيظ وأضناه، كما جاء عن بعض السلف: إن المؤمن لا ينضي شيطانه كما ينضي أحدكم بعيره في سفره. من الحكم معرفة الشر حذر الوقوع فيه، فالذي يقع في الذنب يصير كالطبيب ينتفع به المرضى في علاجهم ودوائهم. فالطبيب الذي عرف المرض مباشرة وعرف دواءه وعلاجه أحذق وأخبر من الطبيب الذي عرف الداء وصفا فحسب. هذا في أمراض الأبدان، كذلك أمراض القلوب وأدواؤها. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم أعرف الأمة بالإسلام وتفاصيله وأبوابه وطرقه، وهم أشد الناس رغبة فيه ومحبة له وجهادا لأعدائه لعلمهم بضده. فإذا عرف العبد الضدين وعلم مباينة الطرفين وعرف أسباب الهلاك على التفصيل، كان أحرى أن تدوم له النعمة ما لم يؤثر أسباب زوالها على علم. وفي مثل هذا قال القائل: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه. وهذه حال المؤمن، يكون فطنا حاذقا، عرف الناس بالشر وأبعدهم عنه، فإذا تكلم في الشر وأسبابه ظننته من شر الناس، فإذا خالطته وعرفت طويته رأيته من أبر الناس. والمقصود أن من بلي بالآفات صار أعرف الناس بطرقها، وأمكنه أن يسدها على نفسه وعلى من استنصحه من الناس ومن لم يستنصح. من الحكم ابتلاء العبد بالإعراض عنه، فالله عز وجل يذيق عبده ألم الحجاب عنه وزوال ذلك الأنس به والقرب منه ليمتحن عبده. فإن أقام العبد على الرضا والحال ولم يجد نفسه تطالبه بحالها الأول مع الله، بل اطمأنت وسكنت إلى غيره، علم أنه لا يصلح فوضعه في مرتبته التي تليق به. وإن استغاث استغاثة الملهوف وتقلق تقلق المقروب ودعاه دعاء المضطر وعلم أنه قد فاتته حياته حقا، فهو يهتف بربه أن يرد عليه ما لا حياة له بدونه، علم أنه موضع لما أهل له، فرد عليه أحوج ما هو محتاج إليه، فعظمت به فرحته وكملت به لذته وتمت به نعمته واتصل به سروره، وعلم حينئذ مقداره، فعض عليه بالنواجذ وثنى عليه بالخناصر. فالعبد إذا بلي بعد الأنس بالوحشة وبعد القرب بنار البعاد اشتاقت نفسه إلى لذة تلك المعاملة، فحنت وأنت وتصدعت وتعرضت لنفحات من ليس لها عنه عوض أبدا، ولا سيما إذا تذكر بره ولطفه وحنانه وقربه. ومن الحكم أن الحكمة الإلهية اقتضت تركيب الشهوة والغضب في طبيعة الإنسان، وهاتان القوتان منه بمنزلة صفاته الذاتية التي لا ينفك عنهما، وبهما وقعت الفتنة والابتلاء. وتركيب الإنسان على هذا الوجه هو غاية الحكمة، ولا بد أن يقتضي كل واحد من هاتين القوتين أثره، فلا بد من وقوع الذنب والمخالفات والمعاصي، ولو لم تخلق في الإنسان لم يكن إنسانا بل كان ملكا. فأما من اكتنفته العصمة وضربت عليه سرادقات الحفظ فهم أقل أفراد النوع الإنساني، بل هم خلاصته ولبه. من الحكم أن الله إذا أراد بعبد خيرا أنساه رؤية طاعاته ورفعها من قلبه ولسانه، فإذا ابتلى العبد بالذنب جعله نصب عينيه وجعل همه كله بذنبه، فلا يزال ذنبه أمامه إن قام أو قعد أو غدا أو راح، فيكون هذا عين الرحمة في حقه، كما قال بعض السلف: إن العبد لا يعمل الخطيئة فلا تزال نصب عينيه كلما ذكرها بكى وندم واستغفر وتضرع وناب إلى الله وذل وانكسر وعمل لها أعمالا فتكون سببا للرحمة في حقه، ويعمل الحسنة فلا تزال نصب عينيه يمن بها ويراها ويعتد بها على ربه على الخلق، ويتكبر بها ويتعجب من الناس كيف لا يعظمونه ويكرمونه ويجلونه عليها، فلا تزال هذه الأمور به حتى تقوى عليه آثارها فتدخله النار. فمن الحكم بإصابتك بالذنب والمعصية أن ينسيك الله تبارك وتعالى رؤية طاعاتك، وأن يرفعها عن قلبك ولسانك حتى تستقل منها الكثير، وحتى لا تعد الكثير منها شيئا، وأن تستعظم الذنب إذا وقع منك، فبذلك يقبل قلبك عليه، وبذلك تخرج من نفسك إليه. فنسأل الله جلت قدرته ألا يذيقنا طعم أنفسنا، فإن من أذاقه الله تعالى طعم نفسه هلك. من الحكم لزوم التواضع وترك الترفع، فإذا شهد العبد ذنوبه وخطاياه أوجب له ذلك ألا يرى لنفسه على أحد فضلا ولا له على أحد حقا، فلا يظن أنه خير مسلم يؤمن بالله ورسوله، وإذا شهد ذلك من نفسه لم ير لها على الناس حقوقا من الإكرام، فاستراح هذا في نفسه وأراح الناس من شكايته وغضبه على الوجود وأهله، فما أطيب عيشه وما أنعم باله. فإن هذا ممن لا يزال عاتبا على الخلق شاكيا ترك قيامهم بحقه، ساخطا عليهم وهم عليه أسخط. فالإنسان ربما أصابته لوثة حتى يظن الطاعة مفضية إلى مرضات ربه بذاتها لا بنعمة ربه، فما يزال يتعاظم على الخلق بطاعته لربه حتى يكون من أهل النار. والأصل ألا ترى نفسك شيئا، وألا ترى لك على أحد من الخلق حقا، بل ترى للخلق الحق عليك، وحينئذ تعرف حقيقة نفسك وتعرف حقيقة العبودية لربك. كان خارجي قد أضل رجلا ثم ذهب جميعا إلى الموسم، فلما كان في الطواف قال الخارجي المضل للخارجي الضال: تعرف يا فلان؟ قال: ماذا؟ قال: أنا وأنت نستحق الجنة وحدنا، وكل هؤلاء في النار. قال: جنة عرضها السماوات والأرض لي ولك، فلتكن لك، وأنا راجع إلى هؤلاء. فترك الخروج ورجع إلى السن. من الحكم في تقدير الآثام والخطايا والذنوب الاشتغال بعيوب النفس والإمساك عن عيوب الناس، فالذنب يوجب له الإمساك عن عيوب الناس، والإمساك عن الفكر فيها، فإنه في شغل بعيب نفسه، وهذا من أمارات السعادة. كما روي أن المسيح مر على امرأة يرجمها الناس فقال: ما هذا؟ فقالوا: زانية. فقال: من كان بغير خطيئة فليرجمها بحجر. فانفضوا أجمعوا، فكلهم مستحق للرجم، ولكن الناس لا يرون العيب في أنفسهم. وإن من المجانة أن ترى القذاة في عين أخيك ولا ترى الجذع في عين نفسك. من المجانة أن ترى القذاة في عين أخيك ولا ترى الجذع في عين نفسك. من المجانة أن يذب المرء الذباب عن وجه جاره والحياة والعقارب تدخل تحت ثيابه. ولو كان عاقلا لاشتغل بنفسه، يشتغل بعيوب نفسه ويمسك عن عيوب الخلق ويستغفر للخطائين. فإذا وقع الذنب من العبد شهد نفسه مثل إخوانه الخطائين، وشهد أن المصيبة واحدة وأنهم مشتركون في الحاجة، بل الضرورة إلى مغفرة الله وعفوه ورحمته. فكما يحب أن يستغفر له أخوه المسلم، كذلك هو أيضا يحب أن يستغفر لأخيه المسلم إن أحبه كما يحب نفسه وأحب له ما يحبه لنفسه. فهذه بعض الحكم من خلق المعاصي وتقدير السيئات، يتضح بها شيء من حكمة العليم الحكيم فيما يقدره ويقضي. فهذه الأثمار ونحوها متى اجتناها العبد من الذنب فهي علامة كونه رحمة في حقه، أي كون الذنب رحمة في حقه. ومتى اجتنى من الذنب أضادها وأوجبت له خلاف ما مر ذكره فهي والله علامة الشقاوة، نسأل الله السلامة والعافية. يجب علينا أن نرضى بقدر الله. الرضا بقدر الله ما حكمه؟ قد يسأل سائل فيقول: ما حكم الرضا بقضاء الله؟ هل نحن مأمورون بالرضا بكل ما يقضيه الله تعالى؟ والجواب أن يقال: نحن غير مأمورين بالرضا بكل ما يقضيه الله ويقدره، ولم يرد بذلك كتاب ولا سنة، بل الأمر فيه تفصيل. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في التائية القدرية: وكان قد سئل رحمه الله تعالى وهو محتب في المسجد عن القدر، فما فك حبوته وأجاب بالقصيدة التائية على البديهة، فأجاب عن مسألة القدر بالنظم والشعر وهو جالس على البديهة مرتجلا رحمة الله عليه، فقال في تلك التائية: وأما رضانا بالقضاء فإنما أمرنا بأن نرضى بمثل المصيبة كسقم وفقر ثم ذل وغربة، وما كان من مؤذ بدون جريمة، فأما الأفاعيل التي كرهت لنا فلا نص يأتي في رضاها بطاعتي، وقد قال قوم من أولي العلم: لا بفعل المعاصي والذنوب الكبيرة. وقال فريق: نرتضي بإضافة ولا نرتضي المقضية أقبح خصلتي. وقال فريق: نرتضي بإضافة إليه وما فينا فنلقى بسخطتي، كما أنها للرب خلق وأنها لمخلوقة كسب كفعل الغريزة، فنرضى من الوجه الذي هو خلقه ونسخط من وجه اكتساب الخطيئة. فحل لنا الإشكال وأجاب عن السؤال، فما شرح ذلك وما بيانه؟ قال العلامة ابن سعدي رحمه الله في شرحه على التائية: يعني إذا أورد المورد علينا أنه يجب الرضا بقضاء الله، يعني والمعاصي من قدر الله، فقد أجاب الشيخ يعني شيخ الإسلام بأربعة أجوبة كل واحد منها كاف شاف، فكيف إذا اجتمعت؟ أحدها أن الذي أمرنا أن نرضى به المصائب دون المعائب، فإذا أصبنا بمرض أو فقر أو نحوهما من حصول مكروه أو فقد محبوب فيجب علينا الصبر. واختلف في وجوب الرضا، والصحيح استحبابه لا وجوبه، فإنه لم يثبت ورود الأمر به على وجه الوجوب لتعذر الرضا عند وقوع المصيبة على أكثر النفوس، لأن الصبر حبس النفس عن التسخط واللسان عن الشكوى والأعضاء عن عملها بمقتضى السخط من نتف الشعور وشق الجيوب وحثو التراب على الرؤوس ونحوها، وذلك واجب مقدور. أما الرضا الذي هو مع ذلك طمأنينة القلب عند المصيبة وألا يكون فيه تمني أنها ما كانت، فهذا أصعب جدا على أكثر الخلق، فلهذا لم يوجبه الله ولا رسوله، وإنما هو من الدرجات العالية وهو مأمور به أمر استحباب. وأما الرضا بالذنوب والمعائب فلم نؤمر بالرضا بها، ولم يأت نص صحيح ولا ضعيف في الأمر بها، فأين هذا من ذاك؟ هذا هو الجواب الأول، أن الذي أمرنا أن نرضى به المصائب دون المعائب. الجواب الثاني، ما قاله طائفة من أهل العلم أن الله لم يرضى لنا أن نكفر ونعصي، فعلينا أن نوافق ربنا في رضاه وكذلك في سخطه. قال جل وعلا: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. فالدين موافقة ربنا في كراهة الكفر والفسوق والعصيان مع تركها، وموافقته في محبة الشكر والإيمان والطاعة لنا مع فعلها. الجواب الثالث، أن القضاء غير المقضي، فنرضى بالقضاء لأنه فعله، وأما المقضي الذي هو فعل العبد فينقسم إلى أقسام كثيرة: الإيمان والطاعة فعلينا الرضا بها، الكفر والمعصية لا يحل لنا الرضا بها بل علينا أن نكرهها ونفعل الأسباب التي ترفعها من التوبة والاستغفار والحسنات الماحية وإقامة الحد والتعزير على من فعلها، والمباحات مستوية الطرفين. الجواب الرابع، أن الشر والمعاصي تختلف إضافتها، فهي من الله خلقا وتقديرا وتدبيرا، وهي من العبد فعلا وتركا، فحيث أضيفت إلى الله قضاء وقدرا نرضى بها من هذا الوجه، وحيث أضيفت إلى العبد نسخطها ونسعى في إزالتها بحسب مقدور. فهذه الأجوبة عن الأمر بالرضا بالقضاء قد اتضح أنها لا تدل على شيء من مطلوب المعترض. هناك إشكالات تعرض لكثير من الباحثين بل لعوام المسلمين فيما يتعلق بالقدر، منها مثلا المحو والإثبات في القدر، زيادة العمر ونقصانه، القدر المثبت والقدر المعلق، ومنها هل الإنسان مسير أو مخير، ومنها مسألة الهداية والإضلال، إلى غير ذلك من الإشكالات التي تعرض للباحثين في هذا الأمر الكبير. مسألة القدر المثبت والقدر المعلق أو المحو والإثبات في القدر وزيادة العمر ونقصانه، يشكل على بعض الناس مواضع في كتاب الله جل وعلا، وكذلك مواضع في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقول: إذا كان الله قد علم كل ما هو كائن وكتب ذلك كله عنده في كتاب، فما معنى قوله: يمحو الله ما يشاء ويثبت؟ وإذا كانت الأرزاق مكتوبة والآجال مضروبة لا تزيد ولا تنقص، فما التوجيه لقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه؟ ما الجواب؟ الجواب أن القدر قدران، أحدهما القدر المثبت أو المطلق أو المبرم، وهو ما في أم الكتاب، في اللوح المحفوظ فهو ثابت لا يتغير ولا يتبدل، وثانيهما القدر المعلق أو المقيد وهو ما في كتب الملائكة، فهذا هو الذي يقع فيه المحو والإثبات. فالآجال والأرزاق والأعمار وغيرها مثبتة في أم الكتاب لا تتغير ولا تتبدل، وأما ما في صحف الملائكة فيقع فيه المحو والإثبات والزيادة والنقصان، ويكون ذلك في النهاية موافقا لما في أم الكتاب. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والأجل أجلان، أجل مطلق يعلمه الله وأجل مقيد. وبهذا يتبين معنى قوله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، فإن الله أمر الملك أن يكتب له أجلا وقال: إن وصل رحمه زدته كذا وكذا، والملك لا يعلم أيزداد أو لا، لكن الله يعلم ما يستقر عليه الأمر، فإذا جاء الأجل لا يتقدم ولا يتأخر. وقال في موطن آخر عندما سئل عن الرزق: هل يزيد الرزق وينقص؟ قال: الرزق نوعان، أحدهما ما علمه الله أنه يرزقه فهذا لا يتغير، والثاني ما كتبه وأعلم به الملائكة فهذا يزيد وينقص بحسب الأسباب. قال ابن حجر رحمه الله: كأن يقال للملك مثلا إن عمر فلان 100 عام مثلا إن وصل رحمه، وستون إن قطعه، وقد سبق في علم الله أنه يصل أو يقطع، فالذي في علم الله لا يتقدم ولا يتأخر، والذي في علم الملك هو الذي ممكن فيه الزيادة والنقصان، وإليه الإشارة بقوله: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فالمحو والإثبات بالنسبة لما في علم الملك أم بالنسبة لما في علم الله؟ علم الملك في الكتب التي في أيدي الملائكة مما أعلمهم الله تبارك وتعالى به، وما علمه الله تبارك وتعالى لا يزاد فيه ولا ينقص منه، فهذا مبرم، هذا مثبت، هذا ناجز، هذا منجز. وأما الذي في أيدي الملائكة فهذا هو المعلق، هذا هو القدر المقيد. فالمحو والإثبات بالنسبة لما في علم الملك، وما في أم الكتاب هو الذي في علم ربنا رب الأرباب، فلا محو فيه البتة، ويقال له القضاء المبرم، ويقال للأول القضاء المعلق. ثم إن الأسباب التي يحصل بها الرزق من جملة ما قدره الله وكتبه، فإن كان قد تقدم بأن يرزق العبد بسعيه واكتسابه ألهمه السعي والاكتساب، وذلك الذي قدره له بالاكتساب لا يحصل بدون الاكتساب، وما قدره له بغير اكتساب كموت مورثه يأتيه بغير اكتساب، فإن الإنسان قد يرزق باكتساب وقد يرزق بغير اكتساب، فما قدر الله أن يرزقه باكتساب فلا بد فيه من الاكتساب، وما قدر الله أن يرزقه العبد بغير اكتساب رزقه بغير اكتساب، فلا مخالفة في ذلك لسبق العلم، بل فيه تقيد المسببات بأسبابها، كما قدر الشبع والري بالأكل والشرب، وقدر الولد بالوطن، وقدر حصول الزرع بالبذر، فهل يقول عاقل إن ربط هذه المسببات بأسبابها يقتضي خلاف العلم السابق أو ينافيه بوجه من الوجوه؟ إذن الإيمان بالقدر لا ينافي فعل الأسباب، وقد علمنا معنى قوله جل وعلا: يمحو الله ما يشاء ويثبت، وأن ذلك مبني على ما يقال له القدر المبرم والقدر المعلق، القدر المثبت المنجز والقدر المقيد. فالرزق رزقان والقدر قدران، وما في علم الله جل وعلا لا يتخلف ولا يتبدل، ما في علم الله تبارك وتعالى لا يتغير، وأما ما في علم الملائكة وفي أيديهم من الكتب فهذا هو الذي يزاد فيه وينقص منه ليوافق ما في أم الكتاب. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. الإنسان بين التسيير والتخيير، وما أكثر ما تسمع هذا: هل الإنسان مسير أو مخير، إلى آخر تلك الفذلكات الفارغة التي هي كطنين الذباب. وعلم الكتاب والسنة قاض بمحو تلك الترهات. فتجد كثيرا في كتب الفلسفة وعند علماء الكلام وفي كتابات بعض المتأخرين: هل الإنسان مسير أو مخير؟ فبعضهم يقول الإنسان مسير لا مخير، وبعضهم يقول بل هو مخير لا مسير، خبط عمياء بغير دليل في الفلوات. والحقيقة أن الإجابة تحتاج إلى تفصيل، ووجه الخطأ في الإجابة بأن الإنسان مسير لا مخير تكمن فيما يرد على هذه الإجابة من الإشكال. فإذا قيل إنه مسير بإطلاق، قيل كيف يحاسب وهو مسير؟ إذا كان مجبورا على فعل الذنب فكيف يعاقب عليه؟ إن عوقب عليه فهذا ظلم، لأنه لم يكن مستطيعا ألا يفعله ومجبور عليه. كيف يكون مسيرا أيضا ونحن نرى له مشيئة وقدرة واختيارا؟ وما العمل بالنصوص التي تثبت له المشيئة والقدرة والاختيار؟ كذلك إذا أجيب إنه مخير لا مسير، كيف يكون مخيرا ونحن نرى أنه قد ولد بغير اختيار، ويمرض بغير اختيار، ويموت بغير اختيار، إلى غير ذلك من الأمور الخارجة عن إرادته؟ فإن قيل إنه مخير في أفعاله التي تقع بإرادته واختياره، قيل وأفعاله الاختيارية كذلك، فقد يريد أمرا ويعزم على فعله وهو قادر على ذلك فيفعله، وقد لا يفعله، قد يعوقه ما يعوقه. إذن فليس كل ما أراد فعله فعله، وهذا شيء مشاهد. ومن هنا يتبين لنا وجه الخطأ في هذا الجواب. فلو كان الإنسان مسيرا بإطلاق لما كان له قدرة ومشيئة، ولو كان مخيرا بإطلاق لفعل كل ما شاء. فمن قال بالتسيير بإطلاق فهو ألصق بمذهب الجبرية الذين قالوا إن العبد مجبور على فعله، وأنكروا أن يكون له مشيئة وقدرة وفعل. ومن قال بالتخيير بإطلاق فهو ألصق بمذهب القدرية النفاة الذين قالوا بأن الأمر أنف، وأن العبد هو الخالق لفعله، وأنه مستقل بالإرادة والفعل. فما الجواب إذن؟ ما المخرج من هذا الإشكال؟ الحق وسط بين القولين، الحق هدى بين ضلالتين. الإنسان مخير باعتبار مسير باعتبار، فهو مخير باعتبار أن له مشيئة يختار بها وقدرة يفعل بها، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. قال تعالى: وهديناه النجدين. وقال تعالى: فأتوا حرثكم أنى شئتم. قال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. وقال صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، كما في صحيح مسلم وفي صحيح البخاري: صلوا قبل صلاة المغرب. قال في الثالثة: لمن شاء صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين لمن شاء، إلى غير ذلك من الأدلة في هذا المعنى. فهو حينئذ مخير بهذا الاعتبار، باعتبار أن له مشيئة وقدرة واختيارة، وهو حينئذ يكون مخيرا، ويكون مسيرا باعتبار أنه في جميع أفعاله داخل في القدر، راجع إليه لكونه لا يخرج عما قدره الله له، فلا يخرج في تخييره عن قدرة ربه. هو الذي يسيركم في البر والبحر، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. ولقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، إلى غير ذلك من الأدلة في هذا المعنى. ولهذا جمع الله بين هذين الأمرين: كون الإنسان مخيرا باعتبار ومسيرا باعتبار، كما في قوله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. لمن شاء منكم أن يستقيم، هو باعتبار هذه المشيئة مخير لا مسير، وباعتبار كون مشيئته تحت مشيئة ربه هو مخير لا مسير. فهو مخير باعتبار ومسير باعتبار. فأثبت عز وجل للعبد مشيئة، وبين أن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الرب واقعة بها. وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما منكم من نفس إلا وقد علم الله منزلها من الجنة والنار. قالوا يا رسول الله فلما العمل؟ أفلا نتكل؟ قال لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. الحديث في الصحيحين. فهذا الحديث دليل لما سبق، يدل على أن الإنسان مخير لقوله اعملوا، وعلى أنه لا يخرج في تخييره عن قدر ربه لقوله فكل ميسر لما خلق له. فهذا مقتضى أدلة الشرع والواقع في هذه المسألة. وهذه إجابة شافية وجمع للنصوص في هذه المسألة، وممن بحث ذلك وأزال الإشكال فيه العلامة الأمين الشنقيطي، العلامة الرباني، كما في دفع إهام الاضطراب في كتاب رب الأرباب، فذكر تلك الأدلة وجل المسألة. نسأل الله أن يرحمه وعلماءنا من أهل السنة رحمة واسعة. تبقى مسألة الهداية والإضلال، هي مسألة عظيمة من المسائل المهمة التي تتردد كثيرا في الأذهان، وقد تظهر أحيانا على بعض الألسنة، فيقال إذا شاء الله من الإنسان المعصية ولم يشأ منه الطاعة فلما يحاسبه على ما يشاء منه، ولما لم يشأ منه الطاعة كما شاء الطاعة من غيره. والجواب أن يقال الهداية والإضلال والطاعة والمعصية بمشيئة الله، والإنسان سبب في وقوعها ومسؤول عنه، فهي بمشيئة الله والإنسان سبب في وقوعها ومسؤول عنه. فذلك من الأصول القطعية عند أهل السنة، والقاعدة التي يتفق عليها العقلاء أن القطعيات لا تتناقض في نفسها وإن بدت متناقضة لقصور إدراكنا. فحسبنا أن نقف عند هذه القطعيات وأن نؤمن بها جميعا ولا نرد منها شيئا ولو لم نحط بها علما، لأن مسألة القضاء والقدر لها تعلق بصفات الله جل وعلا. فالقدر قدرة الله، وقدرة الله كعلمه وحكمته وإرادته وسائر صفاته من جهة كونها معلومة المعنى مجهولة الكيفية، من جهة كونها معلومة المعنى مجهولة الكيفية. فكما أننا نعجز عن الإحاطة بصفات الله، فكذلك نعجز عن الإحاطة بسر القدر الإلهي. ومن أسراره أن أضل الله وهدى، وأسعد وأشقى، وأمات وأحيا، إلى غير ذلك، لحكمة يعلمها ولا نعلمها، وهو العليم الحكيم. ولا يضير المرء في إيمانه عجزه عن معنى الإحاطة بسر القدر، لأن ذلك ليس بمستطاع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولكن الذي يضيره أن يبني على عجزه أحكاما ويتصرف على غير هدى، ويرد بعض الأصول القطعية ويضرب النصوص بعضها ببعض. ومما لا نزاع فيه بين العقلاء أن للمالك أن يتصرف في ملكه كيف شاء، ولا يلزم ليكون تصرفه سليما أن يدرك غيره الحكمة في تصرفاته، وليس لأحد حق الاعتراض عليه في تصرفه إذا لم يعلم السر في أفعاله. ولا نزاع بين العقلاء أن البارع في علم من العلوم أو فن من الفنون أو صنعة من الصنائع أنه قد يعمل أعمالا لا تدركها عقول الذين لم يقفوا على أسرار ذلك العلم أو الفن أو الصنعة. ولا يعني عدم إدراكهم لذلك القدح في ذلك العلم أو تلك الصنعة. هذا بالنسبة للبشر القاصرين في علمهم وحكمته، فكيف بأحكم الحاكمين وبمن وسع كل شيء رحمة وعلما؟ فإن حاولنا كشف ما طوي عنا من أسرار القدر مما استأثر الله بعلمه كان ذلك تكلفا بلا نتيجة، ومن حاول إدراك غير المستطاع فنتيجة محاولته أن يكون كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل. قال شيخ الإسلام رحمه الله: الله غني عن عباده، وإنما أمرهم بما ينفعهم ونهاهم عما يضرهم، فهو محسن إلى عباده بالأمر لهم، محسن لهم بإعانتهم على الطاعة. ولو قدر أن عالما صالحا أمر الناس بما ينفعهم ثم أعان بعض الناس على فعل ما أمرهم به ولم يعن آخرين لكان محسنا إلى هؤلاء إحسانا تاما ولم يكن ظالما لمن لم يحسن إليه. وإذا قدر أنه عاقب المذنب العقوبة التي يقتضيها عدله وحكمته لكان أيضا محمودا على هذا وهذا. وإن هذا من حكمة أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين، فأمره لهم إرشاد، إرشاد وتعليم وتعريف بالخير، فإن أعانهم على فعل المأمور كان قد أتم النعمة على المأمور وهو مشكور على هذا وهذا، وإن لم يعنه وخذله حتى فعل الذنب كان له في ذلك حكمة أخرى. وقال رحمه الله: وليس اطلاع كثير من الناس بل أكثرهم على حكم الله في كل شيء نافعا له، بل قد يكون ضارا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. وهذه المسألة مسألة غايات أفعال الله ونهاية حكمته، مسألة عظيمة لعلها أجل المسائل الإلهية، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله. وقال ابن قتيبة: وعدل القول في القدر أن تعلم أن الله عدل لا يجور، كيف خلق وكيف قدر وكيف أعطى وكيف منع، وأنه لا يخرج من قدرته شيء ولا يكون في ملكوته من السماوات والأرض إلا ما أراد، وأنه لا دين لأحد عليه ولا حق لأحد قبله، فإن أعطى فبفضل وإن منع فبعدل، فالهداية والإضلال لله وحده، والله أعلم حيث يجعل هدايته كما أنه أعلم حيث يجعل رسالته. ولا يعني ذلك أن تعطل الأسباب، فالله عز وجل نصب أسبابا وجعلها طريقا للوصول إلى الهدى، وحذر من أسباب الإضلال وبين أنها موصلة للردى، ويقع بعد ذلك أن نستحضر أن ذلك كله بيد الله عز وجل، فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون عما يفعلون. إذن الله تبارك وتعالى من حكمته أنه قد أراد ما لا يحبه، من حكمته كما مر ذكر ذلك أن خلق إبليس، وقد مرت الحكمة التي توصل إليها العلماء وقرروها، مرت الحكمة في خلق إبليس كما مر. فلو أن إنسانا قال: وما كان لزوم أن يخلق الله إبليس، لما خلقه؟ فنقول له: الحكمة من خلق إبليس بالنسبة لك أن تكون في هذا الضلال المبين، وأن يضلك إبليس حتى يرديك في المهالك، نسأل الله العافية. قد مرت الحكمة التي توصل إليها العلماء وقرروها في ذلك، وكذلك مر ذكر الحكمة في خلق المصائب والآلام وتقدير المعاصي. قد يقول قائل: إن الله تبارك وتعالى أخبر أنه يعلم ما في الأرحام، وذلك من قدره الذي لا يعلمه غيره، وقد توصل الناس من الأطباء وغيرهم إلى معرفة نوع الجنين، أذكر هو أم أنثى، فقد علموا ما في الأرحام. فيقال لمن قال ذلك: يا أحمق البعيد، أوليس ما في الأرحام إلا أن يكون ذكرا أو أنثى؟ فهذا أمر واحد مما يتعلق بعلم ما في الأرحام، وما وراء ذلك من يعلمه؟ إن الله تبارك وتعالى يعلم ما في الأرحام، فما في الأرحام من جميع الجوانب والجهات، وما يتعلق بما يكون له وما يكون منه وما يقع عليه، كل ذلك الله يعلمه، فمن يعلمه سواه؟ هذه الأمور التي هي كلعب الأطفال يتعاجب بها أهل الضلال، كما يتعاجب الأطفال باللعبة في يوم العيد يغيظ بعضهم بعضا، هذه كلها لا قيمة لها عند من أقبل على الكتاب والسنة وعلم ذلك على منهاج النبوة بفهم السلف الصالحين من الصحابة ومن تبعهم بإحسان. فنسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه تبارك وتعالى العليم الحكيم. ونسأله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يفتح لنا في القرآن فتحا مباركا، ونسأل الله أن يحسن ختامنا، وأن يحسن أعمالنا، وأن يصلح نياتنا، وأن يشرح صدورنا، وأن يصلح بالنا، وأن يسدد ألسنتنا، وأن يحفظنا وإخواننا من أهل السنة على منهاج النبوة في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يثبتنا على الحق الذي هدانا إليه حتى يقبضنا عليه، وحتى يحشرنا في زمرة من أرسل إلى العالم الحق، إلى العالم الحق على يديه صلى الله وسلم وبارك عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.